بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم
أنا والحويني أمة واحدة. هل نحن أمة واحدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. إخوتي، هذا هو اللقاء المنتظر، والليلة ليلة أبي إسحاق. أنا ضيف على شيخنا الكبير الجليل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، عامله الله بلطفه الخفي. فضيلة الشيخ، شرفنا بحضرتك. الله، وأهلا وسهلا.
الله،
إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، و أمتي أمة الإسلام عودي، نحن أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة أين؟ ثم أمة واحدة. أمتي، ما أمتي ما عاد وقت للمزاح. الأمم أظلمت أرجاؤها وتريدك أيها المصباح. كبرهم بدا إلى زوال، حاروا وافتقروا، قتلوا وانتحروا، استحلوا الظلام فليلهم طال. فهذا وقتك أيها الصباح، هلت تباشير الفجر ولاح، انفض النوم وجدد العزم، المجد نادى والشرف صاح. أمتي أمة الإسلام، الليلة ليلتك يا أمة اقرأ. مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وأبو إسحاق أخي في الله وحبيبي منذ قرابة 30 سنة على وجه التحديد. شيخ أبو إسحاق الحويني له مكانة خاصة أخا دربي، ضيا قلبي، شريك همي، صاحب أحزاني، رفيق آلامي. ما أحرق قلوب أهل البدع إذا سمعوا اسمك، وما أحر قلوب أهل السنة إذا غاب رسمك. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من نظري إليه، وجاء الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. قال عبد الرحمن بن واقد: رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير. فلله دركم، أبوابكم أبواب الملوك، وهبت الأمة همة فقلوبهم وهبوك. أنا والحويني أمة واحدة، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو نختلف نسبا يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. لما غازل محب شيخا، محمد بن عبد الرحمن الطرائفي، قال: حضرت بدمشق عند ابن جوصع فجعلت أتملقه، فقلت: أيها الشيخ، مثلك مثل ما قال كثير عزة: وإذا الدر زان حسن وجوه، كان للدر حسن وجهك زينا، وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمستيه. أين مثلك؟ أين أين مثلك شيخنا؟ إخوتي، إنني لا أريد أن أطيل، فكلمات الحب تقف عاجزة في مبلغ حبي للشيخ ورجائي أن ننتفع به الليلة. وأول سؤال لفضيلة الشيخ: هل نحن أمة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. أنا بس بعتذر عن الكلام اللي أنت قلته كله، يعني إلا فيما يتعلق بمحبة في الله سبحانه وتعالى. أما يعني هذا الذي ذكرته فأنا دونه بكثير، وصلى الله عز وجل يعني
زادك الله تواضعا.
الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يكرمك. في تفسير الأمة،
نعم،
قولان،
نعم،
لأهل العلم: إن هذه أمتكم أمة واحدة،
نعم،
وأنا ربكم فاعبدون. الأمة بمعنى الملة،
نعم،
بمعنى الدين، بمعنى الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه الآية ثلة من الأنبياء، ثم قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي الإسلام،
نعم،
دين الإسلام. فهو لا شك أن دين الإسلام هو دين كل الأنبياء، فهي أمة واحدة وهي ملة واحدة.
نعم.
وده كلام ابن عباس ومجاهد وغيره من أهل العلم. وهناك من أجرى الأمة على ظاهرها.
نعم.
ولكن يعني الآية اللي بعدها: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يبقى الآية الأولى تختص بأهل الديانة وأهل الإسلام من أتباع الأنبياء، والآية التي بعدها تختص بسائر الناس الذين اختاروا يعني الملل والنحل وأهل الأوثان وأهل الشرك والكلام، هؤلاء تقطعوا أمرهم بينهم.
نعم.
وفي واقع الأمة هي تفرقت إلى شيع وأحزاب.
يعني نقول أن النهاردة الأمة في هذا الزمان، في زماننا، في القرن الرابع عشر الهجري،
نعم،
تفرقت،
لكنها إذا رجعت إلى المعين الأول كانت أمة واحدة.
السؤال: نعم، هل من أسباب تشرذم الأمة تقدير منابع الأمة؟
طبعا.
يعني نقدر نقول المنبع الأصلي لهذه الأمة الكتاب والسنة.
نعم.
تقدير فهم الكتاب وتقدير الأحاديث الصحيحة بانتشار الأحاديث الضعيفة، هل هذه أحد أسباب تشرذم الأمة؟
طبعا أحد أهم أسبابها. يعني احنا عايزين نقول
نعم،
ما ليست هناك فرقة تنسب إلى الإسلام من الفرق 73 إلا هي تقول الكتاب والسنة.
تقول الكتاب والسنة،
ما فيش حد
يتبرع. عشان كده أنا عايز أدخل مع حضرتك حتة الفهم، فهم
طبعاً
الكتاب
طبعاً.
هل على الأمة فهم ملزم يجب أن تلتزم به؟
طبعا. هو هناك القيد أو القيد الثالث،
أيوه،
هو الذي يميز الأمة الواحدة،
اللي هو
عن الذين تقطعوا أمرهم ألا وهو بفهم السلف الصالح.
يعني الكتاب والسنة بفهم السلف
لازم ما أقدرش أقول الكتاب والسنة وأسكت. ليه؟ الجهمي أيوة. والقدري والمعتزلي وكل بيقول الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة
الكتاب والسنة وأصلوا أصولا كمان علشان يتقوا بها مذهب أهل السنة والجماعة أصول أهل البدع. أيوة. يعني خذ مثالا مثلا
أيوة.
من خبر واحد القول بأن خبر واحد لا يؤخذ به في الاعتقاد.
طب وين فرق فرقة
طبعا فرق فرقا
في
فرقة طبعا مش فرقة واحدة. يقول خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد خلاص. عندما نقول إن الله عز وجل في السماء عشان حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم
أيوة.
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية يا جارية أين الله قالت في السماء قال لك لا ده خبر واحد لا يؤخذ به.
يعني وهكذا هل نستطيع أن نقول إن الفهم اللي احنا بندعو إليه كتاب السنة بفهم سلف الأمة هذا فهم معصوم؟
نعم معصوم في الجملة
في الجملة نعم
طبعاً
لكن
طبعاً ليس
من أسفل
الأفراد
معصوم وإن خالف فهوما
أصل كما قال مالك رحمه الله
نعم.
ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا
نعم.
يعني إحنا عايزين نقول فيه أصول وهي العقائد والسلوك والأخلاق وهذه الأشياء التي لا تتغير
نعم.
وعندنا أحكام
أيوة.
الأحكام هي التي تتبدل مع تبدل الزمن
نعم.
فمش هنتكلم في الأحكام
مش هنتكلم في الأحكام
في الأحكام
هنتكلم في أصول العقائد
أصول العقائد هذه لا تتبدل. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين
نعم.
أنا عايز أي فرقة من هذه الفرق يدلني على واحد من القرون الثلاثة الأول قال بقولهم
هو ده الكلام
آه.
أننا نرجع إلى معين الثلاثة الأول الذين زكاهم النبي
بالزبط.
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
سيدنا ما الحد الأدنى لاتباع السلف الذي يسع الأمة بعده الاتحاد؟
بس نتفق على الأصول
نتفق على الأصول
نتفق على الأصول
يعني هذه إجابة سؤال كيف نجمع لهم على فهم
نتفق على الأصول يعني نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة
أي نعم.
يعني إذا اختلفنا إذا لم تجمعنا كلمة الله عز وجل فلن يجمعنا شيء آخر. يعني الأيديولوجيات وكل المذاهب المعاصرة وكل حزب واخد اتجاه معين مستورده من الشرق أو من الغرب يريد أن يحكم الأمة به ويريد أن يجمع الأمة به يستحيل يجتمعوا. إذا لم تجمعهم كلمة الله عز وجل فلن يجتمعوا ولن يجتمعوا في حقيقة الأمر.
شيخنا أنت عالم في مصطلح الحديث في الحديث يعني إذا ذكر الحديث ذكر الشيخ الحويني. هل يسهم علم مصطلح الحديث في توحيد الأمة؟
طبعا لأن أصل ديننا دين نقلي
ديننا
دين نقلي دين سمعي
أين؟
أتانا عن طريق السمع
نعم.
فكله آت عن طريق النقل. فإذا تكدر المعين إذا تكدرت السواقي خلاص انتهى الأمر.
طب مصطلح الحديث يعمل إيه في توحيد الأمة؟
ما مصطلح الحديث هو أساسا هو الذي يصحح النقل. إحنا عندنا مثلا القرآن في أعلى درجات التواتر وده أعلى درجات النقل على الإطلاق ينقله الجيل عن الجيل.
جميل.
خلاص صار القرآن بلفظه محفوظا.
أي نعم.
تمام؟
وعد الله.
نعم. إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له
نعم.
لحافظون.
نعم.
يبقى أهل البدع لعبوا في فهم
في تأويل. وإحنا اتفقنا على أنه إذا أردنا أن تتفق الأمة فعندنا فهم ملزم نعم. معصوم.
اللي هو فهم السلف الصالح جملة.
جملة. جملة. هم القرون الثلاثة الخيرية.
أي نعم.
في السنة بقى
في السنة يبقى السنة. نحن طبعا نعلم أنه منذ تقريبا سنة 40 هجرية بدأ الوضع في الحديث تقريبا يعني العلماء
سنة
40 هجرية
40
هجرية يعني بعض العلماء بيخليها مثلا كم و 30 وبعض العلماء يخليها كم و 40 يعني هنقول سنة 40 هجرية تقريبا
جميل.
تقريبا
نعم.
بدأ الوضع في الحديث
بدأ الوضع يعني
الكذب
وضاع الحديث
الكذب على النبي
إن حد يقول قال رسول الله ورسول ما قالش وهو يعلم إن الرسول ما قالش
طبعا هذا كذاب
كذاب
هذا يضع
اسمه بقى وضاع
وضاع وضاع أو كذاب
نعم.
فهو اللي حاصل إن الفرق التي خرجت عن الفرقة الحق اللي التي كان يمثلها المذهب القرون الثلاثة الأول لقت القرآن حمالا ذا وجوه
أيوة
فعايزة السنة قائمة مقام البيان فعايزة تجيب مبين للقرآن فبتدور في الأحاديث الصحيحة مش لاقية
مش لاقية حاجة تسمع
مش لاقية حاجة بالضبط كده تقول القرآن الفهم كده بدليل الحديث الفلاني والذي حدد المعنى فيقوم يألف
يألف حديث،
يألف حديث يعني يؤلف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث حتى يعضد معنى آية عشان يسند البدعة بتاعته.
سيدنا أنا يعني مش قصدي أقطع حضرتك، لكن كل اللي يخطئ يضرب في دماغ حد من المشاهدين أنا مضطر أقوله، اللي يضرب في دماغ المشاهد طب ده وقتها قال الحديث ده وضعه. الناس النهاردة بترويه ليه على المنابر وفي الجرائد وفي وفي المجالس؟
لأنه دون في كتب وروع. أصلاً بس عايز أوضح حاجة.
تفضل.
علماء الحديث كان عندهم قاعدة تقول إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش.
جميل.
تمام. أنا لما أكون رايح في الصحراء بجمع إيه؟ بلم أي حاجة تقبلني لها تمن أو ملهاش تمن. ممكن أجيب القش والريش والحطب وأجيب الجواهر وأجيب الحاجات ألم كله على بعض، وبعدين لما أروح البيت أفرز.
أيوة.
أحط الجواهر على بعضها والحطب على بعض والريش على بعض والقش على بعضه، داله تمن وداله تمن وداله تمن. فكان علماء الحديث إذا دخلوا إلى بلدة من البلاد لا يتحرون ما يسمعون، يكتب وخلاص
يسمع
أهم حاجة، يكتب ويلم ويملأ أوراقه حديثا، فإذا رجع إلى بلده وأراد أن يصنف
يبدأ
يفتش في هذه المرويات، فينفي المرويات الكاذبة ويختار المرويات الصحيحة إذا كان شرطه أن يجمع صحيحا. في بعض العلماء كان يجمع ولا يفتش. طب يجمع ولا يفتش ليه؟
قال
لك أنا وضعت أو جعلت أمامك الوسيلة التي بها تعرف صدق الكلام من كاذبة، وهو الإسناد.
الإسناد وذكر لك السند فقد أحالك.
بالضبط كده. فعشان كده احنا استفدنا كثيرا جدا من مثلا كتاب زي تاريخ دمشق لابن عساكر، مليان بالأحاديث المنكرة والباطلة والكلام ده، بس استفدنا منها.
والجمع الصغير والكبير،
الجمع الصغير والكبير على اساس
ده متأخر شوي،
لا ما بنعولش عليه انه ما فيش اسناد.
ما فيش اسناد.
لكن هو مثلا تاريخ دمشق او تاريخ بغداد للخطيب او الكتب اللي زي دي فيها الاحاديث باسانيدها واحاديث منكره وباطله. طب واحد يقول لك واحد زي الخطيب البغدادي مثلا امام وحافظ وكبير ازاي يحط في التاريخ بتاعه
المحدث
احاديث ليست صحيحه؟ بنقول لك ما هو ذكر لك الاسناد، وانا لولا الاسناد الذي ذكره ما علمت ان هذا من الباطل.
نعم.
او ما علمت ان هذا من المنكر. فهو قاعدة إذا جمعت قمش يعني لم أي حاجة، وإذا حدثت ففتش، جعلت كثير من العلماء يضعون الأحاديث بأسانيدها في الكتب، فيأتي المتأخر الذي لا يعلم حقيقة النقل ولا يعلم ثقة الرواة ولا يعلم شيئا، يقول هذا كتاب موجود في كتاب الخطيب البغدادي، الخطيب ده سماء اسمه يهز، فيقول لك طالما أنه وجد في كتاب الخطيب يستحيل الخطيب يترك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلا ويبين هذا الكذب، فيعتمد على سكوت الخطيب، مع أن الخطيب له شرط في كتابه أو ابن عساكر له شرط في كتابه ذكره في أول الكتاب. لكن بكل أسف اللي بيدخل على كتاب الخطيب ما بيقرأش أول صفحة،
هو بيدور على اللي هو عايزه في الكتاب.
نعم. فإذا رآه في كتاب ظن أنه ثابت.
يعني هل نستطيع أن نقول أن علم الحديث هو المسؤول عن توحيد منابع الأمة؟
هذا لا إشكال فيه، لأن
طب إيه الدور بقى اللي قاموا به؟
ما أنا عايز أقوله الأول، أبين أن علم الحديث علم خادم.
خادم
بمعنى إيه؟ لا، ليس هناك علم من العلوم إلا يحتاج إليه، علم العقيدة والتفسير والفقه
كل اللي هيستغل اللي هيحتاجه.
ما فيش علم من العلوم إلا لابد أن نعلم أثبت أم لا.
نعم.
حتى في العقائد
يعني هو العقيدة، عالم العقيدة ما يجي يستدل بحديث
لابد أن يكون صحيحا. بالضبط.
عشان يقول ده صحيح ولا ضعيف، ده الفقيه محتاج المصطلح واللغة محتاج
فخادم المصطلح. فكل واحد عايزه.
طب سيدنا هل توافقني أن هذا الزمان في القرن الرابع عشر الهجري تميز
بإنه الخامس عشر
ماشي أنا عمال أقول الرابع عشر ليه أن هذا الزمان تميز أكثر من أي عصر مضى في إقبال طلبة العلم على المصطلح؟ ترى إيه الدافع؟
والله هو الدافع أنا في من وجهة نظري
يعني كل طالب علم نلاقيه ماشي في سكة طلب العلم نلاقيه بيقول إيه ده أنا بدرس مصطلح عند شيخ فلان أبو فلان وأبو فلان
الأثر
كتير الأثر صح كتير قوي تفتكر ليه؟
والله أنا شايف أولا يعني أن الذي يعني رفع لواء هذا العلم الشيخ الألباني رحمه الشيخ الله عليه رحمة الله عليه.
احنا كنا كاتبين له كلمة هنا للشيخ الألباني. أي قول شيخ.
رزقه الله عز وجل القبول.
رزقه الله القبول.
ما هو أصل أنت عارف إيه؟
نعم.
أحيانا بعض الناس قد يعقد المادة، المدرس نفسه قد يعقد المادة.
أيوة.
ومدرس آخر ممكن يسهلها جدا.
يبسطها.
أي بسطها.
فيطمع التاني.
الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنا شايف إنه هو يعني أحد أركان هذه النهضة، الركن الأساسي في هذه النهضة، وإن كان يعني سبقه محدثون في منتهى القوة أيضا، لكن في زمانهم لم تكن هذه الصحوة. يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عندنا في مصر، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المكي كان في مكة، والشيخ الألباني جاء الحقيقة يعني كأنه شغل الدنيا وشغل الناس بحسن بيانه، لدرجة أنه خلى تخريج الحديث حدوتة، عمزة الحدوتة كده، تقرأ تخريج الحديث السلسلة الصحيحة والضعيفة تحس أنك أنت مستمتع حتى وإن لم تكن فاهما. هذا البسط وهذه الطريقة في التخريج وطريقة توصيله للمعلومة، كان نسيجة وحده في توصيل المعلومة. أعتقد أنه هو كان الركيزة الأساسية، ثم جاء بعده تلاميذ من محبة السنة علموا أن المدخل إلى السنة هو علم الحديث.
صحيح.
هو ده اللي كتر المسألة جدا، لدرجة أن ممكن يأتيني واحد يدرس حديث مش عارف يقرأ القرآن.
ما نقول يعني هل هم ظنوا أنها طريقة سهلة للشهرة الحديث؟
أعتقد أن المشتغل بالحديث ممكن يكون مشهور أكتر يعني لإقبال
ما دلبه يعني هل ممكن يكون الإقبال ده طمعا في الشهرة؟ ولا أقدر أقول يعني إحنا بنتساءل فقط يعني حضرتك إنفي بقول يعني يكون الراجل بتاع المصطلح بيتكلم إنه فلان وضع فلان كذاب، والحديث ده صح فلان لكن ده غلطان، الحديث ضعيف، والحديث ضعف فلان لا ده صحيح عندي طرق. والشهوة دي شهوة تخطئة الآخرين والتعالي على الآخرين ممكن تكون برضو علة من العلل.
لا ما أقدرش أقول كذا يعني، طبعا يعني مسألة إن أنا أتهم
ما بتهمش المسألة بالنتساءل.
لا لا طبعا لا المسألة بتختلف من شخص إلى آخر
لا شك.
طبعا فما أقدرش أقول إنه، لكن هو عموما الحديث الشافعي يقول ومن تعلم الحديث قويت حجته. فالإنسان الذي يملك ناصية الحجة ممكن ما فيش حد يغلبه.
صحيح.
فرجل مع عنده رأس المال، لكن أنا عايز أقول علم الحديث في الأصل علم قائم على النقد.
هو ده
هو. قائم على النقد. يعني أبو حاتم الرازي لما جاءه رجل وقال كيف تعرفون علة الحديث؟ قال لا أدري سوى أنك تأتيني بدينار بهرج مزيف يعني ودينار صحيح وتقول لي أيهما الصحيح في هذا، أقول لك هذا ولا أذكر لك حجة. ثم قال له وآية ذلك أن تسألني عن حديث فأذكر لك علته ثم تذهب إلى أبي زرعة فيذكر لك علته ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة فيذكر لك علته، فإن اتفقت كلماتنا فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفت كلماتنا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده. فألقى الرجل حديثا على أبي حاتم.
جميل.
فقال له باطل.
باطل.
تمام. فذهب إلى أبي زرعة فقال له منكر. تمام.
ذهب إلى ابن وراء.
لا هو ذهب إلى أبي زرعة. فلما رجع الرجل إلى أبي حاتم قال إنك قلت هذا باطل وقال هذا منكر. قال المنكر والباطل عندنا سواء. يعني هي مسألة تعبير مش أكتر من كده.
تعريب. تعبير.
يعني الباطل والمنكر عند الأقدمين.
خلاف لفظي يعني.
لكن المؤدى في النهاية واحد. لأن المنكر صفر يساوي صفر. فلو إن في حديث مثلا له 10 طرق كلها منكرة. يبقى 10 في صفر.
بصفر.
بصفر. خلاص ده المنكر عند الأقدمين.
يعني أنت قصدك إن مفيش صحيح لغيره؟
لا 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 مش كده يعني أنا أقول منكر. 10 كله هذا منكر هذا منكر هذا منكر.
أيه.
فلأني منكر أنا أقول
منكر عند الأقدمين منكر برضو
يساوي صفر. عند الأقدمين.
أيه.
المنكر والباطل.
لكن أنت بتقول بالصحيح لغيره.
طبعا
والحسن لغيره.
طبعا 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 طيب. تعدل الطرق بأصولها يعني.
أنا أعرف عنك هذا بس عشان ما حد يفهم الكلام على محمل آخر. سيدنا إذا قلنا أن طلبة علم الحديث دخلوا هذا العلم ليس لشهوة ولا لشهرة. وإنما دخلوا لوجه الله. لكن هل تعتقد معي أنا طالب علم الحديث في هذا الزمان أسهل من أي زمن مضى. يعني مسألة الإنسان يدخل تخريج الحديث والوقوف على درجات رجال والوصول للحكم عليه بقت سهلة جدا عن طريق الكمبيوتر والنت وكلام.
علم الحديث من أصعب العلوم وسيظل أصعب العلوم على الإطلاق.
ليه؟
لأن رأس مال المحدث أولا مفرق في عشرات الألوف من الكتب، عشان أحكم على حديث لابد أن أجمع كل طرقه بقدر المستطاع.
وما تقول إيه في اللي بيدخل يقول الشيخ ألباني ضعيف خلاص يبقى ضعيف؟
لا، ما أنا جاي في الكلام. ما هي سيرة كده ولازم أذكرها عشان
أنا معاك للصبح على ميدان يروح اللي بعدين فضل.
فهو علم الحديث أقول هو أصعب العلم على الإطلاق. ليه؟ لأن علم الحديث مش هو التخريج، مش هو أن أنا ألم المصادر. ده أسهل حاجة تلم المصادر. هو الطالب النهاردة لما يجي يقول أنا الشيخ الألباني مثلا كعالم من أعلام الحديث،
أيوة،
خرج الحديث من 10 مصادر، أنا خرجت من 100 مصدر،
أيوة،
ثم يتعالى
على الشيخ الألباني،
أنه خرج من 100 مصدر، الشيخ خرج من 10. طيب ما هو 100 مصدر كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة،
خلصت.
يعني عايز أقول الإسناد واحد،
نقول خلصت ساعتها
يعني 100 زي 10.
طيب
تمام، إلا أن يكون هناك زيادات في المتن مثلا، يبقى الرواة عن الزهري هم دول اللي هيخلي الدنيا تتفاضل.
نعم.
فأنا عايز أقول مش مجرد أن يروح يدخل على الكمبيوتر مثلا أو يجيب الأقراص المدمجة بتاع الفهارس،
أيوه،
ويخرج الحديث من كذا وكذا 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 يبقى اسمه محدث. لا لا، ولو لطخ وجهه بالمداد.
أمال إمتى
المحدث؟ لا، ال- 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 شوف، المحدث هو الذي يستطيع أن يقف على علة الحديث الغامضة ويستطيع أن يفرق بين الشاذ وزيادة الثقة.
كتير موجودين الويندوز؟
لا، ده نادر، عملة نادرة جدا. مسألة النقد الحديثي، نقد أنت كيف تصل إلى العلة، هو ده الحديث. مش إنك أنت تخرج الحديث يجيبه لي من مصادر، من مصادر أي واحد عندك،
أي واحد على الكمبيوتر هيطلع.
لا 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 لا، مش ده علم الحديث.
إيه علم الحديث؟
علم الحديث هو الوقوف على تصحيح النقل. قد يكون هناك إسناد زي الشمس وفيه علة غامضة. يعني هو النهاردة مثلا
مثال،
خليني أمثل
حتة علة غامضة،
خليني أمثل.
مثل لي
شعبة ابن الحجاج. لا، التمثيل بتاعنا حلال. تمثيلنا حلال،
إعطاء مثال يعني.
يعني شعبة ابن الحجاج رحمه الله،
رحمه
وإحنا
الله.
لو حبينا نتكلم عن شعبة مش هنخلص.
أي نعم.
إمام الأئمة وسيد
أمير
النقاد وأمير
المؤمنين
في الحديث. نعم. وإمام النقاد في البصرة وأول هنقول في شعبة للصبح.
نعم.
خلاص، روى حديثا.
أنت مسوي مسمي ابنك شعبة صح؟
إن شاء الله. أنا وأكون مكنئة ببسطان بس زي كنا شعبة برد.
ربنا يجعلك شعبة إن شاء الله.
آمين يا رب. ربنا يهديهم جميعا،
يهدي أولادي وأولادك.
آمين.
ويصلحهم يا رب.
آمين يا رب.
ويقر أعيننا بهم.
آمين يا رب.
الله خير.
فشعبة نقل روى حديثا.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر.
التزعفر.
خلاص؟
شعبة روى حديث
أن المتن بتاعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر.
نعم.
خلاص كده؟
نعم.
فالعلماء وجدوا أن سفيان الثوري وغيره من العلماء رووا الحديث باللفظ الآتي: نهى أن يتزعفر الرجل. فقالوا أخطأ شعبة، مع أن شعبة ده إمام كبير على. ليه؟ لأن شعبة لما روى الحديث رواه على العموم، يبقى المرأة لا يجوز أن تتزعفر لمقتضى كلام شعبة.
نعم.
مع أن كلام الأئمة الآخرين
التزعفر ده يعني يطيب له لون.
طيب له لون،
له لون.
بالضبط كده.
نعم.
تمام. فإنما الحديث نهى أن يتزعفر الرجل، يبقى يجوز للمرأة حينئذ. نعم. أن تتزعفر بمقتضى هذا الحديث.
وفيها حديث،
وفي أحاديث، بس أنا بتكلم عن شعبة وهو شعبة.
نعم نعم نعم.
تمام. لما يروي الحديث هكذا بالمعنى فيقوم
مش شعبة،
مش بالضبط كده. يعني ده أنا بقدر أقول في هذا في هذه الشعبة هذه شاذة،
مش شعبة، مش شعبة بتاعنا.
بالضبط كده. أخطأ شعبة في هذا، هو ده علم الحديث.
هقول أخطأ شعبة.
نعم، أقول أخطأ شعبة في هذا وخالفه الجمع الغفير في المسألة دي. فانا عايز اقول يعني علم الحديث،
يعني هقول اخطا شعبة.
طبعا اقول اخطا شعبة.
طيب،
ومش انا اللي خطأت شعبة، الذي خطأ شعبة الائمه الكبار.
كلام جميل، كلام جميل.
كلام
جميل. انا بس عايزها توصل دي لسببنا ان انا مش انا اللي بقول اخطا شعبة. ده ابن ابي حاتم اللي هو قده،
ابو حاتم الرازي الامام النقاد الكبير، وابو زرع الرازي والدارقطني والكلام
الدارقطني قده. الناس اللي قده قالوا له لكن مش أنا النهاردة اللي بقول.
ماشي ماشي يعني فهم. هو أنا ممكن برضو عشان برضو إيه ما نقولش إنه حنأسس للتقليدي مدرسة. أنا عايز أقول طالما أن الإنسان حصل مؤهلات
ما فيش النهاردة قلنا نادر
ما خلينا نقول ما إن هذا النادر لا ينكر عليه.
لا حكم له.
لا ولا أقصد لا ينكر عليه. يعني هفترض إن الأمة دي كلها فيها 10 محدثين على هذا الرسم
يقولوا
له أن يقول
يقولوا
لكن يقولوا. الشباب الطالع الصغير يقول ينقل كلام غيره
وأنا خايف على الأدب
ينقل كلام غير يقول قال فلان أخطأ شعبة مثلا.
نعم أيوة نعم
إلا أن يكون أهلا أنه يخطئ العلماء الكبار طبعا.
نعم سيدنا تفضل.
فعلم الحديث أقصد اللي أنا عايز بس أقوله وأعرفه للناس علم الحديث إقبال الشباب عليه ده لأن هو علم السنة
اللي
دخلك على السنة.
نعم.
فلا يمكن واحد يحب السنة ويبحث عن السنة ولا يحب علم الحديث ولا يحب المحدث.
لا يمكن طبعا.
فلذلك الإقبال كان الإقبال سببه محبة السنة. لكن عايز أقول علم الحديث كعلم
أيوة.
من أعوص العلوم على الإطلاق. ليه؟ لأن لازم يكون غواص على الولاد ما يعرفش يوصل إلى بعد 30 سنة مثلا شغل حقيقي.
فخلينا أسأل هل سبق أن تسبب علم الحديث في وحدة الأمة؟
علم الحديث هو أساس توحيد الأمة. إحنا قلنا
طول عمره
علم الحديث هو علم النقل. هو القرآن خلاص إحنا إيه الحمد لله مطمئنون تماما محفوظ. اللعبة كله في السنة. يعني لك أن تعلم مثلا إن واحد اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء وضع وحده 12,000 حديثا. يقول وهم
من الألوى ينخلونها نخلا عندنا لا
الأمير الأمير
قال أن
أنت يا عدو الله بابن المبارك وإسحاق الفزاري ينخلانها واحدة وحين فيخرجونها. هو بيقول وضعت فيكم 12 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. فودي أحاديث موجودة الآن اللي عبد الكريم
هل تقطع بأن راوي الحديث الضعيف وهو يعلم أو الموضوع يحرم
وهو يعلم طبعا حرام قطعا
حرام
لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم
أنه طب هو بيخطب الجمعة وخوفا على دماغه حديث هو مش عارف صحيح ولا ضعيف قاله.
لا ما هو احنا دلوقتي عايزين نقول انه اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين فانا عايز اقول
وتغليظ بقى من كذب علي متعمدا لانه احد الكذابين.
لا بس متعمدا واضحة لكن الثانية ممكن يكذب وهو لا يدري. ابن حبان رحمه الله في مقدمة ثلاث المجروحين قال إني أخشى على من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعرف صدقه من كذبه أن يدخل تحت طائلة هذا الحديث.
يا رب استر.
فعلشان كده أنا بقول للخطباء والجماعة اللي بيستسهلوا إن هو يفتح أي كتاب ويقرأ أي كلام وهذا كان لابد أن يعلم لابد أن يعلم إن في كتب متخصصة في نقل الأحاديث الموضوعة والباطلة والمنكرة زي إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي.
وشي بقى؟
لا هذا كتاب بالذات أنا بنبه عليه ليه؟ لأنه هو ما فيش حد بيستغنى عنه. الحكايات الغريبة الغامضة اللي تخلي
شيخنا بقى يستغنوا بيجيبوا حاجات دلوقتي ده إحياء علوم الدين ده حاجة عالية أوي بالنسبة لناس كتير. لكن في حاجة تانية التذكرة للقرطبي مثلا بعض الناس كتير بيعتمد عليه في الرحلة وكلام زي كده.
ما أصلا بنبه على الكتب دي ليه؟
أنا
عارف إن في أكذب منها.
أيوة.
تمام بس مش مشهورة زيها.
مش مشهورة.
النهاردة ما فيش خطيب مثلاً من خطباء الأوقاف الكلام ده إلا وكتاب إحياء علوم الدين عمدة بالنسبة له. ليه؟ الغزالي جمع وحكايات من الغرائب اللي هي بتستهوي الناس وتخلي الناس تقف كده مفتح عينيه وبرق عينيه من الغرائب والكلام ده. الكتاب ده كما يقول ابن الحداد وغيره لا أعلم على بسيط الأرض أكثر كذباً عن النبي صلى الله عليه وسلم منه. والعراق حاول انه يعني يخفف من وطئة هذا
الكلام
الزخم يعني فعمل تخريج
سريع.
ما فيش حد تقريبا بيقرا في احياء علوم الدين بيبص على
حاجه تحت
خالص. الكتاب ابن العراقي بيقول عليه مثلا ضعيف او منكر او الكلام ده وصاحبنا عمال يقرا فوق وسايب التخريج تحت ويطلع هذا الحديث المنكر او الموضوع يقوله برضه في خطبه الجمعه.
لكن لو اختلف الناس يعني مثلا العراقي قال ضعيف والشيخ الألباني صححه يعني هو هل له كمقلد انه ياخذ من المصحح؟
طبعا هو اصل يعني كأي مقلد العلماء لهم درجات.
نعم
تمام. ولما بقول درجات العلماء بقول درجات العلماء بصورة إجمالية لأن الجزئيات في العلم لا تتناهى. يعني الخطيب البخاري مثلا البخاري إذا ذكر البخاري
خلاص
الشمس في ربيعة النهار تمام. لما يجي الخطيب البغدادي في القرن الخامس الهجري يستدرك على البخاري في التاريخ الكبير ويضع كتابا كاملا على أوهام البخاري.
لا احنا هنقول ايه بقى، لان الناس لما نقول البخاري بيذهب ذهنها الى الصحيح.
لا انا بتكلم على الامام البخاري وكتب البخاري، وانا قلت في تاريخ
ما بنتكلمش دلوقتي عن صحيح البخاري. صحيح البخاري مفيش اوهام.
لا ما بتكلمش على صحيح البخاري،
صحيح البخاري مفيش اوهام،
بتكلم عن البخاري كامام.
يعني انت بتوافقني دلوقتي ان صحيح البخاري مفيش اوهام؟
لا هو طبعا صحيح البخاري سماء. الاوهام الموجوده او التي قال العلماء ان البخاري فيه عنده اخطاء او حط حديث في الصحيح عن راوي فيه مقال والكلام ده، نحن اجبنا عن هذا كثيرا واكرر الاجابه عنه مره اخرى. ان الذي قال هذا انما نظر الى الاسناد ولم ينظر الى المتن. العلماء يتفقون على ان جمهور المتون الصحيحين صحيح، لكن قد ينظرون في خصوص سند من الأسانيد. يعني البخاري مثلا لما يقول أنا جمعت أصح الصحيح،
أي
يبقى الصحيح أحيانا مش على شرط البخاري مع أنه صحيح. كأنما يقول له أنت التزمت بأصح الصحيح، ليه حطيت الصحيح
أقل من درجتك يعني.
أيوة يعني عايز أقول إيه، انتقاده مش انتقاد بمعنى الضعف والسقوط، لا يقول له الراوي ده نزل عن شرطك مع ان حديث صحيح بس نزل عن شرطك، فنحن لا ننازع في اصل الصحه. نعم. لكن قد يقول الراوي الفلاني ده وهم في هذا.
يعني احنا بنتكلم دلوقتي بقى مش على صحيح البخاري،
لا
التاريخ الكبير،
لا بتكلم عن تواريخ البخاري والتاريخ الكبير على وجه خصوص.
جميل.
لكن لان البخاري حيث يمم وجهه فهو امام.
اي
كتاب يكتبه فهو فيه إمام.
أيوة.
فيقوم يأتي مثلا على راوي من الرواه يخلي اثنين بسبب إيه؟ اختلاف في نسب الجد أو مثلا في الكنية. فالبخاري قد يجعل الراوي الواحد اثنين، وقد يجعل الراوي وقد يخلي الاثنين واحد.
أيوة.
وده البخاري قلب خطيب في القرن الخامس الهجري، وتعقب البخاري في أشياء أصاب الخطيب في بعضها وأخطأ في بعضها. فأنا ما أقدرش أقول لأن الخطيب أصاب أنه أحسن من البخاري.
لا.
فأنا اللي أنا عايز أقوله إيه، عايز أقول أن لما بقول العراقي والألباني
أيوة
أيهما أعلم، أنا حقول بصورة إجمالية العراقي.
نعم جميل.
بصورة إيه؟
إجمالية.
إجمالية العراقي. بس مش معنى ذلك أن كل حكم
قالوا العراقي صح
أصاب فيه
اختلف.
ما أقدرش أقول إن كل العراقي بالضبط كده. الشيخ الألباني والحافظ العراقي مثلا
كل واحد له صوابات وأخطأ
بالضبط كده. فأنا دوري كمقلد إحنا بنقول زي المقلد في الفقه.
أيوة
تمام. العلماء يقولون المقلد مجتهد في اختيار من يقلده.
جميل.
فأنا النهاردة حاجة أقول أخلي العلماء مراتب. الحافظ زين الدين العراقي مثلا كمثال احنا بنمثل.
أيوة.
يحكم على الحديث بكلمة واحدة.
أيوة.
يقول اسناده ضعيف. بس الشيخ الألباني عشان يقول اسناده ضعيف بياخد 5-6 صفحات.
صحيح.
فبيبسط حجته بحيث انني لو قرأت هذا الكلام وكنت رجلا فاهما يؤدي بي هذا التخريج المطول الى الاقتناع بكلام الشيخ الألباني في النهاية.
طيب شيخنا دلوقتي الناس المشاهدين الطيبين دول بيسمعوا حديث دلوقتي التلفزيون الدنيا اللي فتحت وبيسمعوا 30 40 50 60 70 80 90 100 شيخ كل يوم بيقولوا لهم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. فهو يعني نقدر هل يستطيع علم الحديث او طلبة الحديث ان يورثوا هؤلاء الناس حاسة ان ده صحيح وده ضعيف؟
والله يا مولانا القصة مش قصة الناس، القصة قصة من يدرسون الحديث. أساتذة الحديث أنا أسمعهم في إذاعة القرآن الكريم يذكرون الأحاديث المنكرة.
وجعت قلبي.
ما أنا بقول لك أساتذة الحديث بنفسهم اللي هو المفروض أنه بدرس المادة. أنا بسمع ناس مثلا
بيجيب من الناس
معهم دكتوراه والكلام ده على المنابر بيجيبوا أحاديث منكرة. أنا بستغرب بقول يا ضيعة جهود المحدثين، قعدوا طول عمرهم ينخلوا إلى أمة لا تقرأ. فهذه مشكلة، يعني كأننا بادئين دائما من أول السطر.
يا أمة اقرأ.
يا أمة اقرأ. يا أمة لكنهم لا يقرؤون.
أول كلمة في كتابنا اقرأ. ولكن الأمة لا تقرأ. كيف ندفع الأمة إلى القراءة يا شيخ؟
هي أصل مسألة محتاجة
منظومة متكاملة.
بالضبط كده، منظومة متكاملة. يعني أنا أنظر زي النهاردة هنأخذ علم الحديث كشريحة، يعني طلب الحديث في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين، اللي هم بيقول الطلبة، ألاقي مثلا الأستاذ حادث تقريبا ثلاث أرباع الكتاب ومقرر ورقات 10 ورقات هنا وعشر ورقات هنا وعشر ورقات هنا. أنا عيالي أولادي كلهم في كلية شرعية، تمام، وعارف المواد بتاعتهم وأنا بشرح لهم المواد، سواء كان في أصول الفقه، ألاقي مثلا الأستاذ كتاب أصول فقه قد كده، والبدخش والأسماوي والكلام ده كتاب معقد للغاية، وفيه كتب أصول فقه أحسن 100 مرة وأسهل، وتخلي الطالب يحب أصول فقه. ده الطالب بيقبض دماغه في الحيط عشان يفهم التعريف ونواقض التعريف، ومش عارف يرفع يطلع من التعريف. يوم يأتي الأستاذ يقرر 10 ورقات من هنا، وبعدين يوم سايب 50 صفحة ويقرر كمان 10 ورقات، يطلع إيه الكلام ده؟
يطلع إيه؟
ولا حاجة. الطالب يطلع جاهل مش فاهم حاجة. فأنا بلاقي مثلا مصطلح الحديث، عشان الطالب ياخد مصطلح حديث في الجامعة مثلا بياخد له 10-15 ورقة، ده يطلع إيه ده؟ ما يطلعش حاجة بكل أسف.
أنا عايز أسألك بس بعد إذنك دلوقتي، الواد عبد الحميد هو اللي اتكلم الأولاني، ربنا يهديه ويتوب عليه هو ومدني، قالوا عايزين فاصل دقيقة بس. عايز أسألك بعد الفاصل مباشرة، طب إزاي نصنع عالم النهاردة في زماننا؟ زي ما أنا شايف وأنت شايف المعاناة، يعني لما ربنا بيقدر علي روح أحضر خطبة الجمعة، يعني بيجي لي حاجات كتير منها الصداع، يعني
من الصراخ، يعني
لا مش من الصراخ، من الأخطاء من الكلام. أنا قلت له يعني والله أنت يا ابني في الخطبة دي كلها ما قلت كلمة واحدة صح، لا نحويا ولا شرعيا. فالشاهد إيه؟ من إزاي بقى نصنع رجل يحمل هذا الدين؟ ليه؟ لأن الأمة في خطر. يعني إذا قلنا النهاردة إن ما فيش علماء، أو الجيل العلماء الكبار بينقرضوا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن جبرين والمشايخ الكبار، الشيخ
سيد سابق والشيخ محمد جيل المطيعي
والشيخ محمد جيل المطيعي والشيخ سيد سابق والشيخ أحمد شاكر والمشايخ الكبار، لما الجيل ده ينقرض والناس ما فيش بقى البديل، يبقى الأمة في خطر. هل هي محاولة جادة لتجهيل الأمة بدينها وإخراج أنصاف متعلمين؟ هل نحن نسير نحو علامة من علامات الساعة قبض العلماء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ شيخنا قبل ما ادخل في صناعة وصياغة وتشكيل عالم، جاتنا اتصالات كتير جدا ورسائل كتير جدا، جزاكم الله خيرا اخوتي في الله على هذه الاتصالات والرسائل. تسأل عن صحة الشيخ، انا نسيت في الاول خالص وخدتونا كده في دوكة، هل نحن أمة واحدة؟ قولوا لنا صحة الشيخ عاملة ايه؟ عايزين نطمن على صحة حضرتك.
الحمد لله.
كيف صحتك؟
الحمد لله تمام.
كويسة؟
تمام الحمد لله.
يعني الحمد لله كويس، الحمد لله وين؟
الحمد لله.
الصحة دلوقتي أحسن؟
الحمد لله.
يعني
واحنا بنرجع الشغل يعني لما الواحد بيشتغل
ايوه
يعني بيحس بالعافية
صراحة. يعني خطبة الجمعة الجزء اللي أذيع منها يعني الأمة كلها تدعو لك، والناس كلهم تأثروا بالكلام، والكل يتساءل، ويعني نطمن الناس.
والله أنا الحقيقة مش عارف المسألة إزاي مشت كده، يعني هي المسألة كانت طبيعية خالص في 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 نظري، واتقلبت قلبي. أنا ما أعرفش ليه اتقلبت كده.
يعني إيه اتقلبت؟
يعني الدنيا هاصت كده و
لازم
وشايف الأمر بسيط الحمد لله.
لا الأمر مش بسيط، إحنا خايفين عليك.
الحمد لله.
فأنت دلوقتي أحسن يعني نطمن يعني.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. طيب شيخنا، يعني لعل الأمة تنتفع، الناس اللي بيشوفونا دلوقتي في مسألة الصبر على البلاء، بما يستعان؟
بالله.
جل جلاله.
سبحانه وتعالى.
يستعان بالله.
يستعان بالله طبعا.
للصبر على البلاء.
الله المستعان. المستعان يعني هو الذي يدفع الضر سبحانه وتعالى. بس يعني نسأل الله أن يرزقنا الرضا، لأن طبعا الصبر واجب.
الرضا
مستحب.
الرضا
الصبر واجب، والرضا يعني أقل الناس والذي يرضى. فالحمد لله الحمد لله احنا في عافية وستر، وربنا سترنا، يعني احنا يعني نستحق أكثر من هذا.
ربنا يعفو عنا يعني ربنا عافيته هي أوسع لنا سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
ويعني أنا بقول بقى للأمة عشان الشيخ مش عايز يتكلم عمال يقفل ويقول الحمد لله والحمد لله على كل حال، لكن أنا بقول كلام الأطباء يخيفنا وحسن الظن بربنا يملأ قلوبنا رضا وطمأنينة ولن يخزينا الله فيك إن شاء الله. هو كريم سبحانه وتعالى. شيخنا يعني برضو في كلمات معدودة، كيف نبدأ منذ الآن في صناعة عالم رباني؟ كيف البداية منين؟ أول خيط أول طريق؟
المسألة تحتاج يعني عايزين نرجع ونقول مسألة المعاهد العلمية،
المعاهد إقامة المعاهد العلمية،
المعاهد العلمية، وإن اللي يدرس المادة يكون رجل فعلا يقف على خط النار.
إحنا عندنا ناس عدد يدرس،
أنا ما أقدرش أقول ما عندناش يعني، لكن اللي ظاهر على الأقل لنا يعتبر قليل جدا جدا بالنسبة للمطلوب. أنا
وده اللي أنا خايف منه دلوقتي يعني. إقامة معاهد، أنت قلت إيه؟ إن أهم من إقامة جدران المعاهد وأسماء المعاهد والمناهج المعاهد، كل ده موجود سهل، لكن الصعب مين اللي هيدرس المادة دي وكيف يدرس. زي ما حضرتك قلت كده، إن كانت ميزة الشيخ الألباني عليه رحمة الله إن هو ادى مصطلح الحديث زي شربة الماء.
ايوه بمنتهى البساطة، يعني جعل مصطلح الحديث كائنا يتحرك. لو استطعنا ان نجعل المادة العلمية كائنا يتحرك تدب فيه الحياة، اذا افلح.
هل يدرس فن التدريس يعني؟
هل ايه؟
يدرس فن التدريس؟
طبعا
طبعا.
ما انا عشان كده بقول ليه بيفرق واحد عن واحد. يعني الناس لما بتقبل على شخص وتدع من هو أكيس منه وأعلم،
أيوة،
الشخص يعني اللي هو الناس بتقبل عليه عنده حسن توصيل المعلومة، القاصي والداني يفهم منه، وممكن واحد يبقى ملآن بالعلم وعيي مش عارف يوصل،
بيتكلم برضه بيدي
بس لكن مش عارف يوصل بالضبط كده، يعني الناس بتنفض من حوله. فأنا عايز أقول المسألة ترجع أولا إلى المدرس نفسه. المدرس نفسه هو الذي يعني يصنع الطالب، هو اللي بيديله الفهم، هو اللي بيديله المحاور، هو اللي بيخليه يحب المادة وما يحبهاش. معلش أنا بشوف مثلا في يعني أنا بدرس علم الحديث بقى لي سنوات طويلة.
نعم.
كتير من الطلبة يقولوا لي إن أنت ما خلصتش كتاب. ما أنا أقول لك
أنا اللي بقول
ماشي الطلب. أنت بتقول وكثير من الطلبة يقولون أنت ما خلصتش كتاب. هو إيه اللي بيحصل بالنسبة لي أنا؟ لو أنا خلوت بمجموعة من الطلبة،
أيوة،
ممكن أخلصهم الكتب كلها.
جميل.
لكن الإشكال،
أيوة،
أنا بشرح في مسجد،
أيوة،
فالناس بتيجي على حس إن أنا بدي محاضرة، بلاقيهم تقريبا نصف المسجد من العوام.
صحيح.
وأنا بشرح علم الحديث.
أنا رأيته. نعم.
لو اشتغلت بعلم الحديث محضا الناس لا سيسوء ظنها، هو جاي من بلد ومسافر علشان يستفيد بكلمة، فبضطر بخلط علم الحديث بتراجم الرواة بحكاية من هنا بحكاية من هنا، بيطلع الرجل محب لعلم الحديث بسبب ان انا ما شرحتش علم الحديث محضا، انما عملت حاشي عليه.
لكن هو مش من واجب على الشيخ وساق انه يعمل لنا علم الحديث محضا؟ يعني الموقظة يعني حاجة بسيطة.
صح. ده كلام
ما بقولكش الألفية،
ده كلام مظبوط، لكن أنا بكل أسف لما أتفرغ ولم أجد من الوقت. أيام زمان
كل يعني ما مزعلش مني، أنا بتكلم بمنتهى الصراحة وكأننا مش على الهواء أنا وأنت قاعدين مع بعض. إيه وهي إيه؟ إن كل الناس خافت عليك، ولما شافوا المقطع من الخطبة الجمعة والكلام المزلزل اللي أنت قلته. لكن أنا أكثر ما يفزعني طول عمري وحياتي معاك إنك تسيب الكتب دي مفتوحة دي، ربنا يطول عمرك في طاعة الله.
آمين يا رب.
ويمد في أجلك ويديك الصحة. كمل كتبك، نزل لنا حاجة كاملة. الشيخ أحمد شاكر ما قالوا له مفيش كتاب خالص.
خلاص. لا يعني أما.
ولا هم المصريين كده؟
لا مش المصريين. لا المصريين هم. لا بص أصلا أولا أنت أدرى من غيرك بحقيقة عملي. انت دلوقتي سألتني لما قلت لي الحديث قلت لك هذا أعوص العلوم كلها. أعوص العلوم كلها. أنا رجل بشتغل بصنعة يعني ممكن ما أقصدش أزكي نفسي، لكن أقصد أقول إن أنا جوهرجي يعني شغله كله جواهر.
هو اللي أنا بقوله إن أنت يعني نفسك في هذه الصنعة سنفتقده لن نجد.
ما أصلي حاجة من اثنين، حاجة من اثنين. نحن لما بدأنا الدعوة وأنت تعلم أصل المشوار، وفتح الله عز وجل علينا وأقبلت الناس بقلوبها وبقوا بيحبوا السنة بسبب إن إحنا كنا بنتجول في الأرياف يعني في أيام الشباب، ما فيش تقريبا يعني إلا ما ندر قرية ولا مدينة ولا إلا دخلناها ونشرنا فيها السنة والناس أقبلت. فأنا بكنت زمان أشتغل بالعلم وأحضر المحاضرات، أنا ممكن أظل 4-5 ليالي عشان أكتب سطرا واحدا. يعني أنا الآن في كتاب بتاعي اللي هو هينزل قريبا اسمه الفتاوى الحديثية. الفتاوى الحديثية دي عبارة عن الأسئلة التي كنت سئلته في مجلة التوحيد زمان عنها، والناس محتاجها بصورة كبيرة جدا كخطباء أو كثقافة حديثية أو الكلام ده. جمعت هذه الأحاديث وزودت عليها بعض العلل اللي ما كنتش كتبتها بسبب أن المساحة المفروضة عليها في المجلة كانت 4 ورقات في الإسكاب، فكنت ممكن ما أعرفش أكمل علة حديث. فأنا أمام حديث من أول ما ابتديت أشتغل بالحديث دخلت المستشفى، فقلت أخذ معايا كتبي وأقعد أشتغل. طبعا إيه الزيارات والبتاع منعتني من هذا. طلعت من المستشفى حتى هذه اللحظة أحقق في الحديث، وهو حديث من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. المشهور عن في أبي هريرة في كل طرق الحديث من أدرك ركعة مش ركعتين، فركعتين شاذ، لكن اللي روى الطرق دي ركعتين ثقات. طب ازاي بقى ازاي انخل؟ هو ده الشغل اللي انا
بقول دي
اصعب ما يكون، دي
العله خفيه
احنا بنقول عليها اصعب ما يكون. انا بقالي دلوقتي اكتر من شهر ونصف بسبب انا كان ممكن الحديث ده عاده ممكن ياخد مني 3-4 ساعات او كان ياخد مني ليله، بسبب ان انا اجد مشقه في الجلوس على الكرسي وما اعرفش اقعد كتير زي زمان بتاع الكلام ده. الحديث ده اخذ مني، ومصر ان انا اصل الى العله بتاعته، وقد انهيت هذا الحديث امس فقط
الحمد لله. وصلت لايه؟
النشاذ
شاذ.
وأثبتت النشاذ وأتيت بكلام العلماء كأبي حاتم
الصحيح ركعة
طبعا
من أدرك ركعة
طبعا طبعا نعم. وهذا لم ركعتين لم يرد إلا في حديث أبي صالح عن أبي هريرة، واختلف الرواة اختلافا كثيرا على أبي على أبي على سهيل بن أبي صالح.
شغلنا هنا بعد إذنك نرجع لسياق نتائي اللي هو،
فأنا عايز أقول لا معلش معلش بس أخلص دي عشان أنا متهم بهذه.
أنت متهم عندي؟
لا ومتهم عند غيرك بأن أنا أفتح الكتاب أفتح في الكتاب ولا أنهيه. فأنا دلوقتي
أنا كنت أزور الشيخ أبو إسحاق أيام ما كان عايش في مشيئة ناصر، ولاقي مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجة وافتح
بياض بالأصل،
أقول له إيه ده يا شيخنا؟ يقول بياض بالأصل. أفتح همع الهوامع شرح كتاب الجوامع، إيه ده يا شيخ؟ بياض بالأصل. أفتح
لا ابن ماجه يعني بعد كده جبت له 8 مخطوطات وخلصت لحد كتاب الصلاة 8 مجلدات يعني الحمد لله.
وبعدين
الله أعلم يعني أنا عايز أقول النهاردة أنا لما باجي
هتخلص إمتى؟
ما أنا أقول لك أنا هخلص إمتى
قول لي.
النهاردة أنا لما باجي القناة هنا مثلا كنت أجي قناة حكمة يوم الثلاث وقناة الناس يوم الأربعة فأنا كنت أنفق لساعتين من المباشر 52 ساعة اللي هي ان انا اجي القاهرة اجي عشان ادي ساعة وابيت علشان خاطر تاني يوم بالليل عشان ادي ساعة، فاجد ان انا بانفق في حدود 52 ساعة عشان ادي ساعتين مباشر.
بالموازنة والترجيح انت شايف ان
الاحب
الي لا انا شايف ان ده انفع للامة.
ده اللي مخليني باجي بقول مثلا لو ان مثلا القناة بتاع اي قناة من القنوات الاسلامية يراها مثلا في حدود 20-30 مليون في العالم، لو قيل لي ان في استراليا مثلا 30 مليون انسان تجمعوا لاجل ان تعطي محاضرة، انا استسهل ان اسافر اليهم ذهابا وايابا عشان خاطر اديهم هذه المحاضرة. وأقول لنفسي لا تدري أي عملك المتقبل.
اللهم تقبل.
ممكن أنا أصنف الكتاب وأتأنق فيه ويموت معي يدفن معي، وممكن أقول كلمة لحائر.
أيوة الله.
حياته كلها تستقيم بكلمة مني،
تنتظر كلمة
أقول له افعل كذا فحياته تستقيم. أنا أقول بيني وبين نفسي أيهما أولى، هذا إذا سألتني عن الأحب إلي، وانت عارف الأحب إلي، وأنا قلت لك كثيرا قبل ذلك أنا أفكر في ترك القنوات الفضائية بالكلية وأن أجلس على كتبي، لأن خلاص الواحد شمس حياتي تميل إلى الغروب.
لا 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 لسه،
حتى مهما عمر الإنسان يعني ما آماله دائما أضخم من واقعي ومن إمكاناتي. فالنهاردة كتبي التي أنا فتحت فيها العمل وكنت صاحب همة الحمد لله عالية، أقل كتاب عندي 10 مجلدات.
تنبيه الهاجد خلص ولا لسه؟
تنبيه الهاجد عامل منه 15 مجلد. خلصان الحمد لله.
طيب الحمد لله.
ينزل قريبا يعني، لكن أنا عايز أقول
وتفسير ابن كثير؟
أنا في المجلد الخامس.
وتفسير النسائي؟
لا النسائي الإحسان توقفت.
توقفت
فيها عند الجزء 12 في كتاب الجنائز.
اللي هم المجلدين اللي نزلوا؟
لا لا ده مجلدين، في لسه 10 مجلدات لم ينشروا. عايزين تنقيح وعايزين أتفرغ. علم الحديث يا أبا العلاء يحتاج إلى ذهن صاف حتى تصطاد العلة، لكن معاملة الناس مشكلة كبيرة تشيل هموم الناس. أنا لما أكون مثلا الناس بيتصوروا أن إحنا عشان معروفين إن أنا وزير الصحة وأنا وزير الزراعة وأنا وزير الداخلية وأنا وزير الحربية، بتصوروا أنني أستطيع أن أفعل كل شيء، فيأتي الناس يظنوا أن أنا لما يجي يطلب مني طلب أنا هنفذه. أحيانا تأتيني هموم تصدع القلب، ممكن أطلع البيت وأنا مهموم مش عارف أتخلص من العلة اللي أنا سمعها. أنا معرفش أشتغل في علم الحديث وأنا ذهني متعكر، مانش من النوع اللي هو يقول لك كتاب الموت والحشر وبعدين أروح أقص وألزق أجيب مكان التصوير وقال ابن كذا وقال ابن كذا وقال ابن كذا، أنا ما بعرفش أعمل.
عايزين مع ألفاظك وكلماتك وتعبيراتك وتلميحاتك.
عايزة خلوة تحتاج إلى ذهن صاف حتى أستطيع أن أصطاد العلة. أنا ما أعرفش أكتب، أنا قلمي للخاصة ولساني للعامة أو للعامة أعتبر مجازا، أنا أعرفهم كنت أعرف أن أنا معقد برضو وأنتوا أكثر وصولا للعامة مني.
لا ليه لا،
لكن أنا قلمي للخاصة عشان أكتب سطر ممكن أغيب فيه 3 أيام أقرأ عدة أبحاث وأشوف أقوال العلماء علشان أكتب هذا السطر إسناده صحيح إسناده ضعيف. فلما أكون أنا العلم اللي أنا بشتغل فيه بالتحرير مش مجرد أنا بنقل النقل، وأجي علشان أدي درس في مسجدي وأخطب الجمعة وأكون مع طلبة العلم أحل مشاكلهم الخاصة وأحل مشاكلهم العلمية والكلام ده، وبعدين أجي لقناة الفضائية علشان أدي دروس، وبعدين عندي أولاد وعندي 4 أبيات
ما شاء الله.
إيه؟
4 الله أكبر ما شاء الله.
طبعا يعني برضو في نوع من التسديد، وإن أنا بسدد وقارب والأولاد مهتم جدا بأنهم ما يقف على خط النار. أنا عايش القضية ودايما عايش أولادي معايا. الحقيقة الحياة التي أعيشها وأنا عايش لديني، وعايز لما موت ما تبقوش خونة تتركوا القضية التي أنا عشت لأجلها وأرجو أن أموت في سبيلها، إن أولادي يطلعوا في الآخر اللي طالع لي تاجر واللي طالع لي صنايع واللي طالع لي الكلام ده. لا أتمنى أبدا أن يكون أولادي إلا مثلي يقفوا أيضا على خط النار عشان يقاتلوا عن هذا الدين. فده كل مجهود بيبذل، أجيب الأولاد وأقعد معهم بالساعة والساعتين والثلاثة وأبث لهم مشاكل الأمة وهمومها وأقص عليهم تاريخ حياتي من الأول للآخر. ساعات بزهق من كثر الكلام لكن أنا مضطر أعيد مرة واثنين وثلاثة. فأنت لما ترى هذه المنظومة كلها مع رجل يعني ما الحمد لله، أنا أحمد الله عز وجل أنا أفضل من غير
زي الفل
في الصحة زي الفل بطل. الحمد لله
ماشي يا بطل
الحمد لله.
هنرجع تاني،
صعب أقول أنك أنت تقول قفل المشاريع العلمية.
لازم تقفل المشاريع
مع كل هذه إلا أن أخلو وأتخذ القرار.
لا ما تتخذش القرار
الحقيقي يعني وأترك فضائيات وأجلس في بيتي.
أنت عارف المصطلح هذه عندنا بيقول الجامع ما أمكن، أو ده أصول فكر الجامع ما أمكن عند التعارض يعني.
هو
حاصل تعارض نجمع على قد ما نقدر، وعلو همتك هيجي معانا بعد شوي. لكن أنا بس اسمح لي أرجع تاني، معلش ارجع معي
ماشي.
تعال
رجع.
يلا بينا. قلنا الأول إن علم الحديث هو المسؤول عن تجميع الأمة.
طبعا.
إضافة إلى فهم سلف الأمة لأن دول المنبعين. اثنين إن الزمان ده في زماننا في عصرنا أكثر زمن تقبل الشباب فيه على طلب علم الحديث. ثلاثة إنه أيسر زمن يستطيع فيه الإنسان أن يتعلم الحديث. أربعة إن علماء الحديث تسببوا سابقا كثيرا جدا في تجميع الأمة. كانت الأمة تجتمع على يعني رجل من علماء الحديث عبد الله بن المبارك يجتمع على شعبة، يجتمع على أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يقف يجمع الأمة كلها وراه، كل الأمة حواليه. في زماننا هل يسهم طلبة علم الحديث في توحيد الأمة؟
إذا تعلموا تعلما صحيحا وعرفوا الهدف.
حاصل ولا ما حصلش؟
لا أنا بس عايز أقول لك بس علم الحديث له شهوة.
قلت لك قلت لي لا
لا ما أنا أقول له
قول.
طالب الحديث أول ما بيجي يتعلم عايز يبقى إمام الأئمة. خلاص؟
جميل.
الشيخ هو الذي يسدده، يعني العلم هو الذي يوقفه على الطريق. يعني ناسي مثلا كلمة ابن جريج، تعلمنا العلم لغير الله
أبا
الله إلا أن يكون له.
والله بقى يا شيخ
ده دور المشايخ.
ما تزعلش مني، يعني أنا في كتاب تخلص من رسم الجاهلية قلت إن ولا في منطلقات مش فاكر إن قضية إن الإنسان دخل سكة هذا الدين وما زالت فيه رواسبه بتؤثر في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. إن الشهوة دي شهوة خفية زي الفيروس الكامن بينشط أحيانا ويخمل أحيانا. هذا المرض في طلبة العلم عموما أو في السائرين إلى الله، بلاش نقول طلبة العلم، بنقول السائرين، كل من يريد الالتزام في 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 قلبه هذه العلة. هذه العلة حين تنشط بتلون له الدنيا بلون الشهوة اللي هو ماشي فيه.
بس العلم هو اللي بيرجعه. احنا دلوقتي كلام ابن جريج اللي انا بستدل بيه، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لما ابن جريج انطلق، عبد الملك بن عبد العزيز هو من أقران مالك، من أقران مالك، لما انطلق لطلب العلم أراد أن يكون مثل الزهري.
جميل.
ده مبدأه مثل الزهري.
جميل.
فلما حسنت نيته في الطلب أقامه الله عز وجل على الطريق بالإخلاص.
بالإخلاص.
كل ما يتعلم يرجع صح.
أنا قلت إيه؟ إن أحيانا بعض الشباب يبدأ عايز يبقى زي الشيخ أبو إسحاق الألباني، عايز يبقى زي الشيخ الألباني، بيحلم إن هو يبقى له مجلدات مذهبة في المكتبات واسم لامع في دنيا الشباب وأشرطة و و و و لما بيمشي شوية ويلاقي الدنيا ظلمة ما هي ما حصلش ما لقاش فبيرجع تاني.
لا
أو
لا.
بيحاول يوصل لده بطرق بقى اللي فيها الغلط.
بس أنا عايز أقول طموح الشباب طموح أكبر من طاقتهم، ده شيء مطلوب.
مطلوب.
لا شيء مطلوب.
ما فيش مال.
أن يكون طموحا.
بس يعمل بهذا الطموح.
إحنا مش مختلفين.
يأتي بعلو همة.
إحنا دلوقتي يعني مش عايز أقول لا نريد يعني أن ندخل في مذهب جلد الذات، لكن أنا عايز أقول عشان ما فيش حد يتصور من المستمعين إن طلبة العلم صاروا كلهم بتوع شهوة وكلهم عايزين يبقوا مشاهير.
كده
الكلام ده.
لا يعني بنبحث عن الإصلاح.
ماشي الحال. يعني أنا عايز أقول إيه؟
بنقد الذات.
المسألة قد تبدأ ماشي. المسألة قد تبدأ بشهوة. إذا صدقت نيته في الطلب أقامه الله عز وجل على الطريق الصحيح.
اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص.
اللهم آمين. يعني ممكن يدرب نفسه، يعني مثلا عايز أقول لك مثلا بعض أمثلة من العلماء الذين أقامه العلم.
أيوة.
على طريق صحيح. أيوة. يعني مثلا موكيع بن الجراح.
أيوة.
رجل شتمه، تمام، دخل وكيع داره فعفرجه بالتراب وخرج إلى الرجل وقال زيد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. مين اللي يقول كده زي وكيع؟ مثلا
مين
اللي هم زي وكيع اللي يقدروا يقولوا هذا الكلام؟
نجيبهم منين؟
ما هو احنا بنقول الشيخ اولا دي بتبقى مساله الاخلاص والكلام ده، الشيخ عليه عامل كبير جدا في اقامه الطالب وتعليمه الاخلاص.
اذا بما تنصح طلبه الام طلبه العلم اليوم؟
ان يلزموا اهل العلم
لتوحيد الامه،
اهل العلم
اللي هم
لم يداهنوا ولم يراؤوا وما بدلوش ولا غيروا ولا الكلام ده، يلزموا هؤلاء وينصحوا لهم يا بني افعل كذا يفعل افعل كذا يفعل، ويقل من الاعتراض، يكثر من الاستفهام ويقل من الاعتراض.
هل تحتاج الأمة اليوم لتبني نشر الأحاديث الصحيحة غير المشهورة؟ بعد انتشار الكثير من الحديث الضعيفة المشهورة؟
ما أنا عايز أقول الحديث الضعيفة والموضوع
المشهورة
أضعاف أضعاف الأحاديث الصحيحة.
جميل.
يعني الأحاديث الصحيحة لا أظن أنها تصل إلى 20,000 بأي حال من الأحوال.
مش اتفقنا أنا وأنت أنهم 30؟
لا لا أظن أن تصل إلى 20,000.
مش
لا 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 30 أنا ما قلتهاش خالص.
طب صل على النبي.
عليه الصلاة
والسلام. 10 في سنن الأقوال و10 في سنن الأفعال والعشرة اللي هم استدركهم بعد كده.
لا 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 أنا هذا تقديري. تقديري أنا كرجل مشتغل بحديث يعني أن الأحاديث الصحيحة لا تصل إلى 20,000، لكن الأحاديث ضعف الموضوعة بتعدي 200-300,000. فلما يكون يعني إذن أغلب الكتب اللي الدنيا كلها بتتداولها نسبة الأحاديث الضعيفة فيها ممكن تكون أكثر من نسبة الأحاديث الصحيحة.
ضعف
مثلا. فالنهاردة علشان برضو يبقى في برنامج عملي عشان أيوة بس نبقى عمليين
أيوة
يعني
أيوة
غير التدريس عايزين حاجة عاجلة للناس العوام اللي بيسمعونا كلهم.
هو ده اللي
مفروض. ازاي أيوة يستطيع او الخطباء اللي بيخطبوا الجمعة او يدي دروس او الكلام ده ازاي يعرف يوصل الى الاحاديث الصحيحة بسرعة؟
خطة عملية.
عندنا كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ اصل هذا الكتاب كما تعلم لجلال الدين الحافظ جلال الدين سيوطي كتاب الجامع الصغير وحصل زيادات النبهاني والكلام ده على الكتاب. رتب السيوطي هذا الكتاب على حروف الهجاء الأحاديث الحديث اللي بدأ بحرف الألف واللي بدأ بحرف الب وحرف الت وحرف ذ إلى آخر 28 حرف وبعدين وضع علامات جنب كل حديث
صحيح صاد وجيم
مثلا صاد يبقى صحيح حاء يبقى حسن ضاد يبقى ضعيف تمام. ولأن السيوطي كان نفسه رخوا في التصحيح والتضعيف فقد وضع بعض الأحاديث التي حكم بوضعها وكذبها حطاها في مواطن أخرى حطاها برضو في الجامع لا في الجامع الصغير
في الجامع الصغير
شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه عمل لم يحم طائر أحد عليه وهو إن هو فصل هذا الكتاب إلى صحيح وضعيف تمام برضو بحروف الهجاء. فأنا بأطالب كل إنسان يريد أن يعرف على الأقل في عجالة لأن الجامع الصغير كله على بعضه حوالي 15,000 حديث
أي.
فعموما حتبص تلاقي يعني احتياجاتنا مش هتطلع بره 15,000 حديثا
لا شك
تمام. فالشيخ الألباني حط الصحيح لوحده في قسم وجعل الضعيف لوحده في قسم الغالب تلتين الكتاب يدور بين الحسن والصحيح وتلت الكتاب يدور بين الضعيف. أنا عايز أي واحد بقى يقرأ في كتاب ما قبله حديث مثلا الهريسة تشد الظهر مثلا يعني
يرجع للكتاب الهريسة
مثلا الهريسة هتحطها في حرف الايه في حرف الهاء المحلى بالألف واللام لأن احنا لما بنيجي نحذف في الحروف بنحذف الألف واللام خلاص تبقى هريسة مثلا يعني. فحرف الألف واللام بيتحط دايما بعد آخر في آخر كل حرف يعني الحلم والأنا ده أنا هجيبه في حرف إيه حرف الحاء آخر حرف الحاء أجيب المحلى بالألف ولا من حرف الحاء تمام. مثلا النظافة من الإيمان
في النون في
النون بس آخر حرف النون المحلى بالألف ولا من حرف النون يبقى أنا لما أكون أنا بقرأ في كتاب كأي رجل مثقف عادي كأي رجل خطيب بقرأ في كتاب قابلني حديث صاحب الكتاب اللي قال لي لا صحيح ولا ضعيف ولا كلام أجيب صحيح الجامع أدور في الحرف لقيته خير وبركة ما لقيتوش أدور في الإيه في الضعيف لقيته خير وبركة ما لقيتوش يبقى أنا في هذه الحالة أسأل حد من أهل العلم المشهورين بالحديث أقول له هذا الحديث ما درجته.
يبقى احنا دلوقتي دعونا بطريقة عملية إلى تبني الأحاديث الصحيحة عن طريق الجامع الصحيح على الأقل
بالضبط
اللي هو
دي أسرع يعني دواء
صحيح الجامع الصغير مجلدين المجلدين دول فيهم حوالي 7,000 حديث وشويه
وضعيف الجامع الصغير ايضا
هو مش عايز يعرف ضعيف يعرف الصحيح
لا
لكن لو انت عايز تعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف شوف في الصحيح ما لقيتوش في الصحيح دور في الضعيف
هو لازم يجيب الكتاب كله
أيضاً.
علشان برضو في احاديث مشهوره جدا
زي مثلا صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يفعل إذا كان فطر دائما تسمعه في آخر كل جمعة. هيجيب حرف الصاد من الجامع ضعيف الجامع الصغير هيلاقيه.
شيخنا عايز أسألك عن سؤال، إيه رأيك في تحفيظ الأمة، المشروع تحفيظ الحديث، الناس اللي بيحفظوا مثلا البخاري في شهر، اللي بيروح يحفظوا مثلا الكتب الستة في خمس شهور ست شهور؟
والله هو ده مشروع نافع من وجه، لكن إذا لم يستعمل الطالب الحديثة في العمل أو في التدريس أو الفتوى بيتخلف منه.
اللي حفظ في شهر هينساه.
فما ينفعش يحفظ ويسكت. لا، لابد أن يحفظ، ثم إذا أراد أن يحفظه ولا يعني يخرج
منه بعد ذلك
فليعمل به.
فليعمل به.
أو يدرس، ما إحنا ما حفظناش الحديث.
حضرتك بتقول دلوقتي إن علم الحديث صعب وجاف و صعب جدا. صح. هل هناك قدر من علم المصطلح لا يسع الأمة الجهل به؟
لا، هو أصل علم المصطلح ما أقدرش أقول إن هو
إن الناس يعرف إيه الفرق بين يعني إيه صحيح يعني إيه ضعيف يعني إيه موضوع.
مش هقول بقى لا يسع.
لا يسع.
مش هقول لا يسع طبعا. لأن هو
ينبغي.
لأن الإنسان لو مات جاهلا بعلم الحديث كله لا يضره.
صحيح.
لكن أنا عايز أقول على الأقل يعني المحاولة اللي أنا حاولت أعملها هنا في قناة الناس إن أعمل حاجة اسمها ثقافة حديثية بعيد عن تدريس علم الحديث للرجل الأكاديمي اللي أنا أعده كمحدث.
لا، احنا بنتكلم على ثقافة عامة حديثية زي ما
قلت. أنا بعملها.
هل تتصور إن الأمة تتحد على إتقان هذه الثقافة؟
ممكن.
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 كتصور.
إذا تبنت القضية أكثر كل الناس بقى.
أنا أعرف ناس فلاحين في بلدي بيقول لي معضل ومرسل ومنقطع من اللي بيسمعوه. أصلي علم الحديث لو أنا درسته كثقافة حديثية، بس أنت عارف علم الحديث ده اللي يعرفه كأنه أبصر بعد العمى فعلا. ومش علم الحديث بس، يعني علم أصول الفقه مثلا في باب الاستنباط والكلام ده كأنه أبصر بعد العمى، ودي طبيعة علوم الآلات. علوم الآلات تخلي الإنسان يفتح بعد ما كان أعمى. فعلم الحديث على الأقل هيخلي أي واحد يقول للخطيب ده الحديث صحيح ولا ضعيف. أنا يكفيني هذا. لو أن كل خطيب علم أنه سيحاصر من قبل المصلين ما درجة في هذا الحديث ومن رواه، أنا عارف أنه هيحضر قبل مرة
قبل المنبر. طب بالنسبة للمتخصصين يا شيخ، هل تظن أن في الأمة الآن محتاجة مشاريع حديثية معينة؟ مشاريع حديثية.
طبعا هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه فكرة الأحاديث الصحيحة في الأصل أن يترك الصحيحين.
أيوة.
وبعدين يكمل وراء الصحيحين من كل كتب السنة.
أيوة.
بحيث أنك لما جبت الصحيحين مع الصحيحة للشيخ الألباني يبقى كأنه كانت محاولة منه فردية، لكنها محاولة لا يفعلها إلا كتيبة. اللي هو عمل الشيخ الألباني لوحده.
نعم.
تعمله كتيبة، فكان يقصد انك لما تضم الصحيحين مع الصحيحة محاولة لجمع كل الاحاديث الصحيحة ونقول للأمة هي دي الاحاديث الصحيحة.
يعني الشيخ الألباني يعني الكتب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صحيح السنن الأربعة وصحيح الجامع الصحيح
ومرض الظمآن وابن حبان والأدب المفرد
وظلال الجنة
وظلال كتاب التخريج كتاب السنة
ومشكات المصابيح. لو جمع الأحاديث الصحيحة دي كلها على بعضها احنا محتاجين مشروع جديد زي كده ولا ايه بالظبط؟
طبعا احنا لازلنا محتاجين، ان الشيخ الألباني ده جهد فرد، واحنا واحنا بسبب عايزين
المؤسسات. هو في الشيخ الألباني ترى انه مفقود في الأمة النهاردة؟
الشيخ الألباني
بيقف على السلم كم ساعة؟
الشيخ الألباني حدثني أنه كان يظل سحابة النهار يقف على السلم ولا ينزل إلا للصلاة.
سبحان الله العظيم.
مكتبة الظاهرية
رفوف
وبعدين مخطوطات وانت عارف الخط القديم بيبقى عسر.
صعب جدا.
عسر.
واقف على السلم.
يقف على السلم علشان يقرأ في المجاميع وشوف إيه اللي ينفعه وإيه اللي ما ينفعهش، وبعد كده ينزل بالمجلد تحت علشان يكتب. لا، الشيخ الألباني فيما يتعلق بقوة الإرادة والجد والتحصيل هذا رجل نسيجة واحدة.
هل تظن أن الأمة تشرذمت اليوم بسبب دنو الهمة؟
لا أنا مش عايز أحكم على الأمة، الأمة فيها مواهب كثيرة،
نعم،
لكن مواهب لا تظهر. أنا برضو مش عايز أقول الأمة سقطت والأمة لا، يعني لا، الأمة الحمد لله بخير وفيها كثير، بس تحتاج إلى قليل من التنظيم،
تحتاج إلى كثير
قليل من التنظيم،
قليل من التنظيم وكثير من
وكثير من الإرادة والعمل والجهد
وتحمل المسؤولية.
طبعا طبعا طبعا،
يعني أمة الإسلام أمة تحملت مسؤولية الدعوة والبلاغ إلى كل الأرض. نحن الأمة التي قامت بشرف، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الأمة الأولى التي تؤمن بالنبيين، نحن أتباع عيسى وأتباع موسى وأتباع إبراهيم،
لا نفرق بين
لا نفرق بين أحد من الرسل. نحن كمنهج أولى بمحبة آل البيت من الشيعة والصوفية وغيرهم.
طبعا.
نحن كمنهج أولى بالدعوة ممن تصدر لها على غير بصيرة. كيف ترى واقع الأمة في تحمل هذه المسؤولية؟ أنا مش أتكلم عشان ما تقولش جلد. أنت كيف ترى الأمة اليوم تتحمل تبعاتها ومسؤولياتها وتواجه واقعها بواقعية وعلو همة وانطلاقة حضارية؟
شوف.
أشوف.
أنا لا أستطيع أبدا أن أبني وهناك جيش من الهدامين أوقف الزخم اللي في الجرائد والمجلات والقنوات والكلام ده الذين يتكلمون باسم حرية الفكر وهم جهل لا يعرفون قبيلا من دبير، عشان يجي يتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم ويتكلم ويأتي على الأحاديث التي اتفق العلماء عليها من يوم ما رويت من المخرج الحديث الأول ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه مثلا، وانت نازل والأمة تتفق على صحة هذا الحديث، يجي واحد في آخر الزمن عشان يهدر جهود العلماء الكبار عشان نرجع من أول السطر من مرة أخرى. دي تحتاج إلى جرة قلم لتقف هذه الفوضى، جرة قلم تصلح الأمة كلها. لا يتكلم في الدين إلا من هو مؤهل أن يتكلم في الدين. مش معنى أن أنا صحفي وعندي جريدة بتكلم فيها وعندي قلم أستطيع أن أكتب، أفضل كل أسبوع أكتب لي صفحة في تكذيب أحاديث البخاري ومسلم أو الأحاديث التي تتفق العلماء لصحتها.
الأمة تستطيع أن تواجه هذا إذا لم توجد جرة القلم.
أنا دلوقتي ما ده بيوسع الخرق للغاية. النهاردة معلش، ثقافة الحديث في الأمة تعتبر ثقافة جديدة.
جديدة.
طبعا جديدة. يعني النهاردة النهضة الحديثية اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها هي بقى لها كم سنة؟ يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه توفي في سنة 1958، يعني كان عندي سنتين،
50 سنة،
كان عندي سنتين ما كانش حد يرفع كان الحديث،
صحيح،
إلا أفراد. خلاص أنا هقول ما فيش حد بدأ علم الحديث ينتشر انتشارا حقيقيا وينعرف في حاجة اسمها حديث من أول 1980 مثلا
و80.
أيوة طبعا، اللي هو جيلنا مثلا يعتبر الجيل
اواخر السبعينات
مثلا، يعني ماذا خليها 80. مثلا 75 76، سواء سواء خلي في الحدود دي، يعني عمليه برضو بسيطه،
1 4 78
ماشي زي بعض اللي توز اللي انت عايزه اللي تمام. المقصود اقول النهضه الحديثيه اللي الناس بدات تستشعر ان في حاجه اسمها صحيح وضعيف دي حديثه ما زالت. خلاص، ولسه شبابنا طري، لسه عشان يبقى امام حتى يصير اماما لازم يعدي مش أقل من 25 سنة في العلم حتى يشار إليه بالبنان وقال هذا عالم حديث. فأنا عايز أقول انتباه الناس إن في حاجة اسمها حديث ضعيف وموضوع الكلام ده، ده لسه جديد. فلما يجي واحد يكتب لي زي ما صحفي كتب إن إزاي البخاري يروي إن النبي كان هينتحر والمنتحر كافر، إزاي البخاري يحط الكلام ده؟ أنا في 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 هذا الموطن في
انت استفدت في الرد عليه،
استفدت في الرد عليه. ناس كثيرون من اساتذه الجامعات بس مش الشرعيه، بل لا بس احنا لما اقول استاذ جامعي يعني الرجل له ايه، يعني دماغ موزونه يعني علميا. لما كلهم يجوا يقولوا لي ازاي البخاري يعمل كذا وكذا، اذا صدق هذا الذي كتب. فانا علشان اخاطر لابد يكون المنظومه مكتمله. اللي هو غير مؤهل أن يتكلم، يعني أنا معلش خليني أستطرد دقيقتين ثلاثة في مسألة النقاب، الأزمة الأخيرة اللي حصلت. نحن أنكرنا على الذين يقولون أن النقاب ليس من الإسلام. سواء كان شيخ الأزهر أو كان وزير الأوقاف أو كان المفتي أو كان أي حد، أي حد إن كان. تمام، نحن قصدنا عندما رددنا قصدنا المسألة الجزئية، الجماعة العلمانيون اللي هم بيشتموا في البخاري ليل نهار وعملين يضرب السنة وقفوا معنا أيضا في هذا الموقف وقالوا من حق المرأة أن تنتخب. طيب
حرية شخصية
البني آدم اللي هو بيكذب السنة ليل نهار ووقف معه في هذا الموقف الجزئي إنما قصد أن يسقط المؤسسة الأزهرية. أنا ما قصدتش أسقطها، أنا قصدت أرد على هذه القضية الجزئية فقط. هو جاء معايا في نفس الخندق بس له مقرب آخر، يقصد أن يسقط المؤسسة التي تمثل الدين.
نحن نريد أن تظل هذه المؤسسة
جميل
علامة وشامة
وتسترد عافيتها
وتسترد عافيتها.
ماشي. أنا في اعتقادي لو أن المؤسسة الرسمية استردت عافيتها لدخل كثير من هؤلاء في الجحور.
أينا.
لكن الإشكال الكبير زي ما بقول لك هو أن أنا لما أقف عشان أقاتل أنا أقاتل بلا ظهر، ما عنديش ظهر في الواقع الأقل، كنت أنا أعتقد بيني وبين نفسي.
أنت دلوقتي بتقاتل لوحدك، الأمة كلها تشترك في تحمل هذه المسؤولية أمام الله.
طبعا تشترك بجملتها،
الأمة مسؤولة كلها
طبعا بجملتها على حسب
في كل إنسان في الدفاع عن المنهج والدفاع عن النقاب والدفاع عن
طبعا طبعا.
طيب سيدنا نقدر نقول إيه إزاي نوصل إلى بس هذه المسؤولية، أن كل مسلم مسؤول عن نصرة هذا الدين وعن هذا المنهج وعن هذه الشريعة
على حسب
حيث كونه مسلما.
نعم، وعلى حسب طاقته وفهمه وأدائه.
طيب الحالة الاقتصادية النهاردة تخفف عن المرأة مسؤوليتها المنزلية وتضطرها لاقتحام الحياة العملية؟
لا
لا. هل مجرد قرار المرأة في بيتها يعني أنها تحملت المسؤولية؟
طبعا هو دي مسؤوليتها الحقيقية. هو أنا عايز أقول حاجة، الأمهات الآن يلدن أقزاما، قليل من تجد له قامة. ده سببه إيه؟
سببه إيه؟
سببه أن المرأة بتروح الشغل وبكل أسف بتنفق مرتبها على الحضانة وبتنفق مرتبها على زيها الشخصي، يعني هي في واقع الأمر ما بتنتفعش حتى بالمرتب.
يعني هم اللي بيقولوا ان احنا لو قعدنا المرأة في البيت تعطيل لنص المجتمع
اطلاقا اطلاقا. ما الشباب طب النهاردة الشباب اللي قاعد على المصاطب النهاردة مش لاقي شغل، يعني خلينا نقول في
طب تقول ايه اللي بيشغل النساء؟ طيب اللي بيشغل النساء يعني واحد عنده شركة او عنده مكتب او عنده محل ويجيب نساء يشغلهم والشباب قاعدين، دكتور عنده عيادات ومشغل ممرضات وسايب الرجال وفي ممرضين.
والله يا اخي انا اقول له اتق الله. والنهارده لما الشاب، انا عايز اقول زي شيخ محمد الامين الشنقيطي لما كان بيتكلم بيقول المراه لا يعطلها شيء عن الزواج.
صحيح.
جاهزه.
ايوه
من يوم ما تبلغ المراه جاهزه للزواج، لكن الراجل مش جاهز. الراجل عايز يجيب مهر وعايز يجيب شقه وعايز يجيب نفقه وعايز يجيب كذا، فالاولى بهذا المرتب الاولى بهذا العمل هذا الرجل الذي ينفق. وفي نفس الوقت المراه تتفرغ لتربي ولدها.
نعم.
دي بتاخد الولد بتوديه الجراج الحضانة، أنا بسميه جراش، بتجرش الولد فيه لحد ما تطلع من الشغل، يطلع الولد غليظ القلب. لا غليظ القلب.
ما.
الأم والأب بيدفعوا الثمن بعد 20 سنة يلاقي الولد غليظ القلب. ليه؟ فقد هذا التواصل بينه وبين الأم.
في ولد، في واحد شيخ أسف مأزون قال لي إن هو لو كتب 100 قسيمة زواج في شهر يكتب 100 قسيمة طلاق. ترى إن ارتفاع معدلات الطلاق في هذه الأيام تعبر عن إهدار المسؤولية؟
في خلل في المنظومة الاجتماعية.
تظن الخلل ده إيه؟
الخلل ده بكل أسف أصله له متشعب، لكن أقله إن البنت الأم لن تهيئها يوما من الأيام أنها ستكون زوجة.
الأم اتعلمت مسؤوليتها،
اتعلمت جغرافيا وتاريخ ودراسات وإنجليز وفرنساوي وما تعلمتش كيف تتبع لزوجها إزاي لما تدخل بيت تنجح. ده السنوات الأولى للشباب اللي بيتزوج كلها مشاكل. السنوات الأولى
أنا
السنة الأولى عفوا السنة الأولى كلها
مشاكل. ماشي سنوات، والله أنا شايف سنوات
بس السنة الأولى على الأقل
أشد
على ما يفهموا بعض، وأي واحد من الاثنين يكبر دماغه عشان الدنيا تمشي. يعني في واحد خلاص مكبر دماغه الغلط ماشي فيه والتاني صبر على غلطه وخلصنا على كده. ويعني مثلا واحدة زوجها يسب الدين ليل نهار ولا يصلي، وكل ما تيجي تروح لأهلها يكرشوها يقولوا روح بيت جوزك عشان ولادك.
تعمل ايه؟
ما انا بقول لك ما دي تعمل ايه؟
هتعمل ايه؟
تروح تعيش في الشارع تقول لي تدبرني. طبعا انا ادبرها ازاي؟ انا بقول لها روح لأهلك تقول اهلي هم اللي برجعوني البيت. واحدة زي دي مثلا تعيش مع بني آدم يسب الدين ليل نهار ولا يصلي ولا يفعل شيء, ده يطلع هذا بني آدم ده لا, هذا لا يستأهل شربة الماء.
سيدنا أنا بتكلم دلوقتي عن تحمل المسؤولية, تحمل الأمة لمسؤولياتها تجاه هذا الدين.
لازم الأمة تعرف هي خلقت ليه علشان تربي بنت, تعرف أيضا لماذا خلقت, والولد يعرف لماذا خلق.
طب الهروب بقى من تحمل المسؤولية, يعني الناس النهاردة بتهرب من تحمل المسؤولية, مش عايز تحمل المسؤولية, هذا الهروب سببه التربية, خلل في التربية
طبعا, طبعا, طبعا
لم يتربى على تحمل المسؤولية. هل ترى أن كثرة أحلام من يدعون المهدي المنتظر وحلمهم بالمهدي المنتظر هذا نتيجة
الياس؟ نتيجة أولا مش عايزين يشتغلوا, عايزين مخلص,
عايز
مخلص. يعني هو النهاردة يعني المهدي المنتظر المهدي المنتظر خلص كأنه قال فقدنا الأسباب ولا فائدة, أقعد بقى لحد ما المهدي يجي خلصنا الدنيا. وطبعا هذا فيه تثبيط كبير جدا يعني. وبعدين احنا اهل السنه ما عندناش كلمه المنتظر دي.
جميل.
المنتظر دي مش بتاعتنا.
أيوة.
في المهدي بس. المهدي, انما المنتظر ده لاخرين يعني.
ده كلام الشيعة على تمام. منتظر واحد معين جاي من السنين. محمد بن الحسن العسكري. طيب بمناسبه ان احنا بنرفض انك انت تترك الفضائيات رفضا قاطعا, لما مكن الله للدعاء في الفضائيات هل تراهم كانوا على مستوى المسؤوليه؟ جزاك الله خير.
يعني هم الله عز وجل نفع بهم كثيرا جدا جدا يعني.
جدا في تحول في الأمة.
انا برضو عايز اقول لاخواننا اللي هم رافضين القصه ومطلعين كتب في يعني ذم المشايخ اللي هم خرجوا على الفضائيات والكلام ده, اخواننا يعني انا اعلم انهم طبعا يقصدون النصيحه ولا يقصدون ذما ولا الكلام ده هو, لكن اخواننا لم يخرجوا الى الخارج ويعرفوا ماذا فعلت الفضائيات. هذه الفضائيات فتحت بلادا باكملها.
ما.
بلاد ما كانش حد يعرف الدين اصلا فيها. واحنا على الاقل لو تكلمنا على مصر على وجه الخصوص يعني كبلدنا يعني, واحنا نعرف اهل البلد والكلام ده, الفضائيات عملت زلزال. حدث زلزال حقيقي
حقيقي
في البلد, واقبل الناس بالالوف المؤلفه وعرفوا دينهم واصبحوا يسالون عن الحلال والحرام والكلام ده. فارى انها يعني برضو قاموا بواجبهم, وكنت ارى ان المساله بدات تاخذ جانب سلبي في ان كثير من غير المؤهلين بسبب ان فضائيات فتحت كتير و24 ساعه هواء ومش لاقي حد, يعني الكوادر المحسنه اصبحت قليله, فاصبح بيجيب شاب من هنا شاب من هنا شاب من هنا مش مذاكر ولا عامل ولا بتعمل, بيطلع يتكلم كلام بيعطلنا احنا.
أيوة.
يعني يفتي فتوى غلط فيسألوني ناس مثلا ويسألوك أسألوا في سين أو صاد أو لا الفتوى دي كذا كذا كذا, أضطر أن أنا أضيع من وقتي مثلا عدة دقائق أو ربع ساعة عشان أرد على فتوى كانت مستقرة, الكلام ده لمجرد أن واحد طلع فضائيات وقال. فده جانب سلبي أرجو أن يقل الله الأمة تشرفه يعني.
شيخنا ننتقل نقلة في وحدة الأمة. ترى الجانب الأخلاق في الأمة, إحنا لما بنتكلم يا شيخنا على موضوع الأمة ما أقصدش إن الأمة كافة, وإنما بنتكلم على ظاهرة عامة, ظاهرة في الأمة. ترى جانب الأخلاق والأدب, أدب الإسلام صار الآن التغريب خاطر فيه؟
طبعا طبعا, لا يشك أبدا رجل قارئ وعارف لدينه.
نعم.
وقارئ وعارف ايضا للحضارة الغربية والكلام ده, ان فيه جيل كامل غرب الامة.
جيل
طبعا, جيل كامل من اول 1919 وقبلها بقليل, من ايام محمد علي, من ايام محمد علي لما دخل مصر
وارسال الارساليات
والارساليات والابتعاث والكلام ده, جولنا ناس ادمغتهم مختلفة تماما, وهم اللي تصدروا المشهد الاعلامي وتصدروا الصحافة وتصدروا كده, وفضلوا يكتبوا في التغريب.
هذا الغزو الفكري اثر على الدين, على دين الامة, على اديان الامة.
طبعا اثر على اخلاقيات الامة, اخلاقيات الامة, أثر على تصورها, أثر على انتمائها لدينها.
هل سوء الأدب يمزق الأمة؟
طبعا.
والأدب نفسه يجمعها.
طبعا طبعا.
طيب شيخنا, هل الشرع أذينا بسوء الأدب ولو مع الحيوان أو الكافر؟ أم ترى أن الشرع ألزم المسلم بالأدب وحسن الخلق مع كل شيء؟
لا، ما أقدرش أقول الشرع يعني أذن بسوء الخلق، لكن أنا عايز أقول، عايز أفرق ما بين الشدة والغلظة وبين سوء الخلق.
لا، إحنا بنتكلم في الأخلاق.
لا، ما أنا عايز أقوله هو الشدة والغلظة
لا تنافي،
لا لا قد تكون من حسن الخلق.
حسن الخلق
قد تكون من بدل
وضع السيف في
وضع السيف وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع ووضع الندى في موضع السيف كان متنبي.
أيوة.
ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع ووضع السيف في موضع الندى في موضع السيف كما وضع ذا بيت المتنبي، ولا انا كنت حافظه صم بس ما اعرف ايه اللي حصل يعني.
الحمد لله.
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.
عبد الله
هو ده
بيقول يا شيخ عبد الله.
ووضع السيف في موضع الندى مضر.
ايوه.
كوضع ووضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى في موضع الندى.
ايوه. وضع السيف في موضع الندى
في موضع الندى. يعني اللي ترميه بورده ما ترموش بالسيف، ولا يحتك السيف ما ترميش بورده، يعني ده القصد يعني.
طيب يعني كيف نربي الأمة النهاردة على الخلق الإسلامي القوي؟ يا سبحان الله العظيم، يعني حين أرى ردود العلماء بعضهم على بعض زمان، يعني مثلا إيه، مثلا الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع، وكيع بن الجراح، وذكر أن وكيع كان يختم القرآن كل يوم مرتين. قال إيه؟ قال يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع، هذه عبادة يخضع لها ولكنها مفضولة من هذا الإمام الأثري.
بالضبط.
كيف وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث؟ سبحان الله العظيم. هذا الأدب تراه تسمعه تقرأه هذه الأيام؟
لا طبعا، أنا ما عشان كده بقول إيه قولة أبي حنيفة رحمه الله.
نعم.
قال ذكر أخلاق القوم أحب إلي من كثير من الفقه. يعني أنا أعود أدرس أخلاق الصحابة والتابعين والعلماء أفضل ما أخذ باب من أبواب الفقه لا أحتاج إليه، يبقى زيادة حشو معلومات. يعني أنا مثلا لما أنظر إلى الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني، محمد بن حسن الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة.
أي نعم.
رحمه الله على الجميع.
نعم.
وطبعا محمد بن حسن كان له حشمة كبيرة جدا جدا أكثر من الشافعي بكثير، لأنه كان مع هارون الرشيد بصفة مستمرة.
نعم.
المهم ان الشافعي رحل الى محمد بن حسن الشيباني علشان يتلقى ايه العلم هناك، فكان لا يعجبه بعض اقوال محمد بن حسن ورى انها تناقض الدليل وتناقض القياس.
الامام الشافعي
ده الشافعي فكان لما محمد بن حسن يخلص الحلقه كان يجلس الشافعي يناظر مين اصحاب محمد بن حسن في الحلقه.
نعم.
فكان يظفر عليهم
بالدليل،
ما فيش حد عارف يغلبه.
نعم.
فلما كثر هذا منه
ايوه
قالوا له لا بقى انت ما تعرفش بقى تناظره هيجيب لك الاستاذ تناظره.
ايوه.
فقالوا له محمد بن حسن والله انت لما بتقوم من هنا الشافعي بيمسكنا يقعد يزحف فينا رايح جاي ومش عارفين نتكلم معاه.
ايوه.
وبيجيب ادله ومش عارفين نرد عليه والكلام ده. ففي يوم من الايام جاء محمد بن حسن الشيباني وقال للشافعي اني يعني بعد ما انصرف انت تناظر اصحابي، فهلا ناظرتني؟
أيوة.
فقال له إني أجلك عن المناظرة.
نعم.
على أساس إن الشافعي لابس
لسه سيابة التلميذ.
لابس سيابة التلميذ.
نعم.
خلاص مع أننا
بقوله يعني مثل الشيخ قدام الشيخ.
بالضبط كده. يعني لابس ما يلبسش فلسفة الأستاذية.
نعم.
مع أنني أقطع إن الشافعي أفقه من محمد بن حسن.
كان أعلى.
وكان أعلم من محمد بن حسن وهو ناصب الحديث كما سماه أهل مكة.
أينا.
ومع ذلك يقول لمحمد بن حسن طالما أنه جاء يتكلم إني أجلك عن المناظرة.
وهو الأدب اللي احنا بندور عليه.
ما أنا بذكر لك كعب عالي في الأدب.
ده أنا بقول لواحد يعني إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة في المسلم. عملت إيه؟
لا ما مش عملت إيه.
ضيعتها انت ليه يا عبد الحميد؟ ربنا يهديك.
فهو انا ما انا بذكر لك كعب عالي من الادب، يعني أيوة انت بتقول لي الذهبي مع وكيع، لا ده انا بجيب لك بقى ايه؟ الطبقه اللي فوق. الطبقه اللي فوق، ومش كده كمان، ده انا اقول لك على حاجه كمان من الشافعي. يونس بن عبد الاعلى وهو من المشايخ. أيوة البخاري والكلام. أيوة ده بيقول كما ذكر الذهبي في ترجمه الشافعي، يقول يعني يونس,
يونس
ناظرت الشافعية يوما في مسألة
يونس
فاختلفنا, قال فجاء الشافعي فطرق بابي وأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة.
الله أكبر.
فيقول الذهبي معلقا على هذا ما أكمل عقل هذا الإمام.
أي أيوة والله.
فلا زال النظراء يختلفون.
نعم.
والإمام أحمد بن حنبل من أقران إسحاق بن راهويه يقول ما عبر إلينا أحد الجسر أفقه من إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. هذا
الله.
النفس الذكي نحن نحتاج أن نبثه في الأمة. عرض لما زي كما أنت ترى واحد يخالفك في مسألة,
مسألة
ينزل فيك تبديع
مسألة
ويحذر منك. والله
مسألة يعني خالف مسألة الوردة دي
ما هي بدعة.
لا مش بدعة.
وأنا قلت بدعة عشان أبرأ منها يعني.
هي بدعة ولا مش بدعة الأول؟
لا بدعة.
برضو مصمم.
واحد اتصل بي من كندا.
بليلك.
واحد اتصل بي من كندا الأسبوع الماضي, أخ من هنا رايح يحضر دكتوراه في كندا, يقول كنا شغالين دعوة وكويسين جدا والكلام ده, طب علينا جماعة من بلد من البلدان أول ما نزلوا كندا كان أول كلام لهم احذر أن تستمع إلى أبي إسحاق وإلى محمد يعقوب وإلى حسان وإلى العدوي وإلى محمد إسماعيل وإلى مش عارف. والله بيقول أول كلمة قالوها لا قالوا لا إله إلا الله ولا مقتضياتها ولا تعلموا الناس التوحيد ولا كذا ولا كذا, إنما أول ما نزلوا لست التحذير من هؤلاء لا يحل سماع هؤلاء ولا الكلام ده. بقول ففرقوا الايه الجماعه الواحده في المسجد الواحد اللي بقى لها سنوات طويله ماشيه مع بعض, اتوا فرقوا اخذوا قبيل. ادب ايه ده؟ نحن نحتاج الى هذا النفس الزكي اللي احنا ضربنا عنه بعض الامثله.
الخلق
الخلق
الخلق القوي
مع طلبه العلم مع التعليم مع الماده العلميه لابد ان يدرس الخلق.
لا يبد أن يدرس
الخلق.
عشان كده بقولها هيطلع إنسان أو عالم رباني ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة
كتاب الله بما كنتم تدرسون
وبما كنتم تدرسون. أنا معلش شيخنا يعني عايز بس أدخل على حتة الربانية شوية. ماذا يعنى بالربانية؟
هو الإمام البخاري لما ذكر هذا قال يعني ايه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبار.
نعم.
هو طبعا
وقول ابن عباس
رضي الله عنه.
نعم.
رضي الله اللي هو نقل البخاري.
نعم.
معلقا في صحيحه.
نعم.
فغذاء الكبار سم الصغار.
جميل.
يعني انا لما اجيب طفل رضيع وادي له حته لحمه هموته لان معدته ما تهضمهاش.
اي نعم.
تمام. فانا النهارده لما يجيني طالب انا وانا ياتيني طالب يقول لي أنا جاي من بلد كذا عشان أدرس علم الحديث, أنا بسأله الأول عن القرآن.
جميل.
وبسأله الأول عن التوحيد.
رائع.
وماذا يفعل وماذا قرأ قبل أن يأتي, أكتشف أنه بصمجي
وجاي يتعلم
علم الحديث أي حاجة. وجاي يتعلم علم الحديث, أنا لا أعطيه علم الحديث.
لا.
ليه؟ لأن أنا كده أؤذيه.
صحيح.
بقول له روح يا ابني في حاجة اسمها الحد الأدنى لازم تعرفها الأول قبل أن تدرس علم الحديث. فأنا النهاردة لما أدي آلة مسدس مثلا والكلام ده لو إنسان طائش هيقتل أي إنسان أباله. النهاردة اللي بيتكلموا في أي علم العلوم وعملين يستطيعوا على العلماء وعمل حط رجل على رجل وأخطأ فلان وأخطأ فلان, ما هو في حديث موضوع وكثير من الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي معناه صحيح, بس أنا مش هقوله كحديث, أنا سأقوله كحكمة. وإن كان يروى حديثا موضوعا ويروى حديثا ولكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم, قال لا تعلموا أولاد السفلة العلم. ليه؟ لأنه أول ما يتعلم هذا الإنسان لن يترك كبيرا إلا يقع
لم يصح موقوفا على سيدنا علي, فإنما من يفعل ذلك كمثلا من يقلد الخنازير اللؤلؤ.
لا تضع اللؤلؤ في أعناق الخنازير. نعم. فأنا عايز أقول ولكن كونوا ربانيين في درجات في التعلم, درجة في التعلم, ما جيش أن أديله علوم الآلات عشان يفسد في الدنيا والكلام ده, لابد أن أربيه. والتربية أصلا تحتاج إلى سمت ودل وثبات. أنا عشان أربي لازم أكون في مكان واحد.
وده معنى الربانية التربية
طبعا.
طيب شيخنا هل لو فعلا اتخذ العلماء سبيل الربانية سبيلا تعتقد أن سبيل توحيد الأمة أيضا؟
هذه وصية الله عز وجل,
هذه وصية ربنا
كونوا ربانيين.
إيه طيب يعني ايه يقصد بالمعاني الربانية، المعاني في المعاني نفسها؟
هو لا الربانية والعبودية شيء واحد،
والعبودية
شيء واحد.
يعني هل يعدي مطالب العلم العبادة؟ يقول أنا طالب علم والآن أكتب مسألة خير من أن أصلي 70 ركعة؟
طبعا المسألة بتختلف، يعني لو الشافعي فعلها تفرق
جدا.
يعني مثلا
سينفع الأمة المسألة،
كتابة
الشافعي
أفضل من التنفل
للأمة.
ليه؟ لأن المسألة اللي الشافعي بيتكلم فيها دي هتحل مشاكل لقرون تأتي بعد ذلك.
الطالب الصغير النهاردة،
لا الطالب الصغير لابد أن يتعود التعبد. ده الإمام أحمد يعني حتى كان يقول لأظن المروازي أو واحد من أصحابه، كان يقول طالب علم ليس له ورد من الليل.
نعم.
وكان مستغربها الإمام أحمد.
لما بات عنده أبو عصم.
طالب علم ليس له ورد من الليل، تيجي إزاي؟
قيام الليل.
لأن العلم إنما في الأصل هو وسيلة.
نعم.
مش غاية.
مش غاية.
العلم وسيلة مش غاية، فإنما يهدي إلى العمل. إنما أنا إذا تعلمت المسائل الجزئية ولم أترجم هذا إلى عمل، يبقى أنا ما وصلتش إلى حقيقة العلم.
طيب شيخنا، عايزين ننتقل بعد الأخلاق والربانية، ننتقل للدعوة، الدعوة إلى الله. كيف فضل الله عز وجل، إحنا قلنا أن الفضائيات ربنا سبحانه وتعالى أكرم وكتب بها فتحا، أقول إن إحنا لم نكن نحلم به فضل الله عز وجل. ترى هذا الفتح أو الكبير الذي حدث للدعوة في هذه الأيام، هل يستطاع أن يستغل لتوحيد الأمة الدعوة إلى الله؟
طبعا وبلا شك، حتى بيعن العاطفة عند الناس. بس الإشكال الآن،
أيوة،
هؤلاء الألوف الذين يرجعون إلى الله عز وجل وتخلصون من ماضيهم،
جميل،
هل هناك كتائب من أهل العلم تستطيع أن تستوعب هؤلاء؟ الجواب لا. فالرايل الطالب هذا الذي حتى يكتب الربانية ممكن يعني شكوى الناس إيه؟ يقول مش عارف أتصل بالمشايخ، تليفوناتهم مقفولة بالصفة مستمرة، بنروح لهم البيوت مش عارفين نقابلهم، عندي مشكلة حياتي متوقف عليها، عايز كلمة منه مش قادر أجيبه. تمام. هو السبب في كده إيه؟
السبب إيه؟
مش المشايخ، ما أقدرش أقول مقصرين، بس أنا لما يكون إنسان واحد فرد يقبل علي 100,000، هيكلم مين ولا مين؟ هيعالج مين ولا مين؟ فالنهاردة الألوف اللي راجعة دي كلها تحتاج إلى كتائب من أهل العلم تستوعب هؤلاء تربية وتعليما وتزكية، فيظل الخلل كما هو، أقبل ولم يجد مرشدا يقول له الطريق من هنا. بتبقى المشكلة هنا، المشكلة تحتاج إلى دولة، مش مجرد كلام أفراد. المسألة محتاجة منظومة كاملة، مش أنا وإنت وعشرة وعشرين ولا ثلاثين واحد.
طيب شيخنا، يعني هل الدعاء لو اتحدوا ألا يكون هذا سبيلا لتوحيد الأمة أصلا؟
لا شك طبعا، لأن هم اللي بيوزنوا المنظومة كلها، العام جاي علشان يسمع ويطيع.
طيب متى يكون الداعية سببا في وحدة الأمة؟
ما هو إذا استقام على المنهج ونبذ الحسد.
الحسد
مخصوم، انت عارف المعاصرة حرمان، احيانا بعض الناس اللي هم في مستوى بعض في مش عارف ايه فتصوا بعض وقت فيعني داء الحسد.
طيب ما يعني يعني عايز اسأل سؤال النهاردة عشان نقدر نختم، كيف توزع الادوار على الامة لتتحد؟
مش انا اللي بوزع.
هتقول ايه للدعاء؟ هتقول ايه للعلماء؟ هتقول ايه لطلبة العلم؟ هتقول ايه للعوام؟ هتقول ايه للإعلام؟
انا اشوف امنيتي،
ايوة امنيتك،
امنيتي ان نفعل مبدأ سمعنا واطعنا.
يعني ايه؟ مش فيه.
اذا اتانا عن الله عز وجل خبر،
أيوة،
واتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح، أن يقول المتلقي سمعنا وأطعنا، زي الصحابة كانوا بيعملوا
كلام زي الفل.
تمام، مبدأ سمعنا وأطعنا، إحنا
لله وللرسول
نفعل هذا المبدأ،
لله وللرسول،
نعم نفعل هذا المبدأ. النهاردة العامي كل اللي له عندي يقول لي فين التوكيل اللي معاك اللي خليك تتكلم في الدين؟ لازم أن يكون معايا توكيل صحيح وهي الإجازة من أهل العلم.
نعم.
ده التوكيل زي ما اي واحد يقول لك انت بتتكلم نيابة عن فلان مع توكيل منه مع توكيل وريني التوكيل. اذا انا وريته التوكيل اللي هو المتعلق باجازة اهل العلم للطالب ان يدرس فلا زال يدرس حتى صار شيخا كمان، اذا كان معه هذا التوكيل الصحيح يبقى ينبغي ان يقول له سمعنا واطعنا ما لم يكن عنده حجة اقوى من حجة الشيخ.
احنا بنتكلم في النقطة دي بس بطريقة الدعوة، ان فعلا لازم الداعية يثبت اولا الكفاءة. عشان كده سيدنا يوسف في السجن لما سألوه عن الرؤية لم يجبهم مباشرة، وانما
دعا انما دعا الى
ده في البداية اثبت لهم انه بيفهم في النقطة دي. قال لا يأتيكم طعام ترزقانه الا نبأتكما. فأثبت لهم الأول. سيدنا النبي عمال صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا في أول الدعوة قال هل جربتم علي كذبا قط، فأثبت الكفاءة قبل أن ينطق. لكن النهاردة يعني شايف الناس بتقتحم مجال الدعوة بلا يعني، والدعوة علم وفهم
صعبة جدا،
دعوة قضية، دعوة قضية. وأنا شايف أن أكثر الناس ما لهمش دعوة
يبقى ما يحضروش، اللي ما لهش دعوة ما يجيش.
فأنا عايز أسأل دلوقتي ماذا يدرس الداعية ليعمل في توحيد الأمة، وماذا الموضوعات التي يجب على الداعية طرحها لتوحيد؟ هل نستطيع النهاردة أن نتبنى قضية توحيد الأمة؟
هذا هو الواجب علينا،
واجب
حتى لو لم حتى لو لم يسمع الكلام،
بس واجب علينا أن نطرح القضية.
طبعا واجب علينا، أمال إيه؟ حتى إذا ولو لم يسمع الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويأتي النبي وليس معه أحد، انا مساله جمع قلوب الامه دي، ما انا
بمناسبه ان احنا لازم نتكلم على وحده الامه، هل يجب على الداعي احيانا ان يسكت عن شيء لتتحد الامه؟
طبعا
طبعا
طبعا طبعا. هو النهارده ما هو عندنا كلام
عليه الناس عايز تسمعها وتتعلم
كلام علي بن ابي طالب. حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وكلام ابن مسعود في مقدمة مسلم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلوه عقولهم إلا كان البعضين فتنة. إحنا أحيانا مش أحيانا أنا وأنت وغيره متهمون أننا نسكت أحيانا عن بعض القضايا. يقول لك مداهن، يقول لك لا يقول كلمة الحق. أنا سكت عن قضية جزئية عشان أمرر قضية أكبر منها، لكن اللي هو خارج القصة كلها مش عارف أن أنا سكت ليه. يتصور ان دي نوع من المداهنه او نوع من ان انا بعت الدعوه او الكلام ده. احيانا السكوت يكون هو الحكمه،
هو الحكمه،
يكون هو الحكمه. ترك الفعل احيانا يكون هو حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هدم البيت الم يكن هذا هو عين الحكمه؟
نعم، صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام،
صلى الله عليه وسلم. ده احنا بنتكلمش يعني بنتكلمش في انه طاف حول البيت وعليه 365 صنم، 365 صنم، ما بنقولش يمشي جديد. انا بتكلم انه في تعاملي مع المسلمين بعد ان مكن له، لولا ان قومك حديث عهد بجاهلين.
ولو فعل ما نازعه احد ولا ناقشه احد
ابدا،
لانه كان ممكن
بيده ممكن، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شيخنا عايزين نشكرك في الاخر ونقول لك اذكر لنا بس في كلمه السبيل اخطر او اهم سبيل لتوحيد الامه.
سمعنا واطعنا،
سمعنا واطعنا، سمعنا وأطعنا.
تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا، إن مش كل حكم لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي لازم يقف ويقول أي حاجة، مش لازم يعارض، مش لازم يتلامض يعني، يبقى لمض كده ويتكلم والمسألة مسألة اعتراض والكلام ده. إذا استطعنا أن نفشي في الأمة مبدأ سمعنا وأطعنا، أنا بعتقد إن
سمعنا وأطعنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس تفهم سمعنا وأطعنا لينا يعني.
لا 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 لا، المفترض ده مفهوم من الخطاب
اللي هو يبقى
سمعنا وأطعنا
للكتاب والسنة للدين،
قول العالم
أن يحكم الدين.
قول العالم مهما جل لا يعد دليلا.
نعم،
قول العالم يستدل له لا به.
نعم،
فكل كلام لابد أن يرجع في النهاية إلى كلام الله ورسوله. وأنا لما أقول تفعيل قضية سمعنا وأطعنا دي، أي مورد سمعنا وأطعنا التي كان الصحابة يقولونها، ما كان يقولونها إلا لله ورسوله.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
ليحكم
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
أي نعم،
جزاك الله خير شيخنا. أنا أحبك في الله.
أحبك الله،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك،
الله يكرمك. أمتي اشربي فقد صف الله لك مشاربك، أمتي ارتوي فقد تولى الله تصفية منابعك. أمتي إهنائي ما أشرف سقياك من وحي السماء، من كان واصلا سنده بنبينا دافع عنه ممسك الأرض والسماء، وأزال عنه شبهات الأعداء، وطهر سيرته وأخزى الأعداء. أمتي أنت أمة واحدة، دعي الأمم وظمأها، دعي الأفهام وشؤمها، فقد أرهقت الأمم أوهامها، دعي السراب وأقبلي أنت الجب في وسط الصحراء. يا ابن الإسلام أخبر تقلع، قد أرهق من قدس فهمه، ضرب الأسفار بلا هاد، خسر القوس وأزهق سهمه. ابن الإسلام أنت الرشيد الفهامة، إن أقمت للسلف علامة، على كل عقول ترزأنا بفهوم الغرب الهدامة. أشرف الفهم وأكرمه، أشرف الفهم وأكرمه وأهداه وأقومه، أن نفهم أن الله فهمهم، وأن النبي علمهم، وأن الأمة رضيتهم، وأن الأمة رضيتهم السلف رضوان الله عليهم. إخوتي أحبكم في الله، أخونا عبد الله كامل جزاه الله خيرا جاء بقصيدة خاصة للشيخ أبو إسحاق لم تلقى قبل ذلك، فنسمعها منه.
هذا الشيخ عبد الله،
الشيخ عبد الله ابن كامل رحمه الله. تفضل الشيخ عبد الله. جزاك الله خير الشيخ عبد الله. الله يكرمك الشيخ عبد الله. جزاك الله خير الشيخ عبد الله.
الشيخ عبد الله بقى ده من بني همبك. ها؟ الشيخ عبد الله انت عامل مناحه ليه؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يخليك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. كيف حالك؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك.
غفر الله عنك. الشيخ عبد الله
لا تقطع عنق اخيك. والله يا شيخنا انا اعلم تماما التمام العلمي انك لا تحب الثناء، ولكن هذه مشاعر قلب فارجو ان يعني تمررها، لا اقول ان تسمعها. بارك الله فيكم. وانا لا اقول الا لا اقول الا ما استشعر بقلبي. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. انا اصبر واحتسب
ان شاء الله. شيخنا بارك
الله. تفضل شيخ عبد الله.
هذه القصيده يا شيخنا نظمتها بعد سماع خطبتكم الاخيره، وخصوصا الخطبة الثانية، ويعني جل القصيدة تدور حول هذا، حتى لا يظن الناس أني جئت لأنكد هذا المجلس المبارك، ولكني أكملتها ببيتين أعبر عن هذه العودة المباركة بإذن الله عز وجل.
الجرح دهام في الفؤاد وغائر، والدمع هام في الشؤون وفائر، شكت القوافي أطرقت في حيرة، يا سيدي ماذا يقول الشاعر، والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير، والمخاوف أغزر شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر، كلماته بين القلوب فراقد، هي حينما ذكر الوداع خنادر، كلماته تبكي الجماد فكيف لا تبكي عليه مجالس ومنابر، فيها يبث شكاته ويغاب العبرات، تخنق لحنه وتحاصر، هجم السقام علي أوقف دعوتي، ومضت على حرمان روحي أشهر، واليوم جئت وكنت غير مؤهل دائي يؤخرني وما أتأخر اليوم جئت إلى النعيم ممتعا روحا بذكر الله تحيا تزهر ويقول أرجو أن أموت مجاهدا أدعو إلى رب العلا وأذكره شرف الحياة وعزها في دعوة كل المناصب دونها فلتفخر مت خادما للدين أشرف غاية يحيا لك الذكر الجميل العاطر الشيخ يشكو عجزه عجبا له أوليس عند الله إليه يهدر بالحق يصفع كل لومة لائم الناس تكتم والمحدث يجهر فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله سيف شاهر ورؤوس أعداء الصحابة كلهم تحت النعال فهم أذل وأحقر ينهار كيد الناقمين على الحجاب نحورهم بحسام حق تنحر زفرات مهموم تصيح بنا ألا فتشبهوا بالقوم حتى تنصروا وتصيح فينا علموا أولادكم حب الصحابة عندها لن تقهر فاسمع له شرح الحديث حديثه در على أسماعنا يتناثر واقرأ له تحقيقه خذ ماسه وعقيقه والمستهين الخاسر يا شيخنا يا من أنرت قلوبنا بحديث أحمد أنت بدر النير إنا لنرتقب اللقاء بلهفة والشوق من أعماقنا يتفجر يسرت للناس الحديث فأقبلوا ظمأ وكيف ترى المعين وتدبر علمتنا ندعو العباد بحكمة فيعم معروف ويذهل منكر لا لست أنسى حسن لقيات التي جعلت فؤادي للمكارم يبصر أهلا بني يقولها الشيخ الأبو الحاني فيأسرني الحنان الغامر يا ليتني يا سيدي لك خادم من لازم العلماء فهو الظافر قم يا محدث عصرنا قم يا محدث عصرنا هيا اسقنا من علمك الفياض فهو الكوثر قم يا أبا إسحاق أيقظ عزمنا العزم في جل الشبيبة خائر عظنا ولكن لا تودعنا ففي توديعكم كسر وأنا يجبر أرواحنا في بعدكم معلولة والقلب منقطع غريب حائر ورجاؤنا الموصول تنعم صحة ودعاء قوم مرسل متواتر وأكفنا مرفوعة بقرآتي صدورنا بشفائه جل الكريم الناصر. اليوم عاد الشيخ أشرق بيننا ما أبهج الدنيا ببدر يكمر. فالحمد للباري تتابع فضله فالحمد للباري تواتر فضله ويزيد من نعمائه من يشكر.
جزاك الله خير يا عبد الله، احسنت.
الصغار وضع بين الكبار،
احسنت. جزاك الله خير، احسن الله اليك، احسنت واتقنت
بس
بارك الله فيك.
الكلام ده يقال لاحمد بن حنبل،
هو لك
يا شيخ. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا،
ونفع الله بعلمك. ولا حرمني
الله يحفظك،
اقولها يعني تخصيصا، لا حرمني من الدراسة على يديك يا شيخ.
ربنا يحفظك يا شيخ عبد الله، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله،
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
شيخ أبو العلاء والورث،
هذا كرم منكم.
ربنا يكرمك، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Thank you.